عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، 4 مارس 2012. واستفتاءنا النهاردة في ظل أغلبية إسلامية في البرلمان: هل تتوقع أن تأتي الجمعية التأسيسية بدستور وفق الشريعة الإسلامية؟ نعم، لا، لا أدري. طبعا احنا هنقعد في موضوع اللجنة التأسيسية للدستور إلى ما شاء الله، لأنه طبعا مش ممكن أتصور أنه ببساطة شديدة هيستسلم التيار الليبرالي لفكرة أن الأغلبية تبقى موجودة من مجلس الشعب، بل لقينا ناس نواب مجلس الشعب نفسهم على حسب ما قلنا امبارح رافضين أن حد من مجلس الشعب يخش يحط الدستور أصلا أو يكون في اللجنة التأسيسية للدستور. لقينا ناس بتحط نقيب ممثلين ونقيب موسيقيين وشاعر أصلا يعني كاره عمره وكاره حياته، اللي هو عبد الرحمن يوسف، وبيزعل جدا لما حد يقول عبد الرحمن يوسف القرضاوي، مش عارف ليه، ايه السبب يعني؟ يعني انا لما اكون ابويا الدكتور يوسف القرضاوي مش عارف ازاي ما اشعرش بفخر يعني، انما يبدو ان هو تبع لن اعيش في جلباب ابي. وبتستغرب، معلش ما تزعلوش يعني، ما انا اما اجي اتكلم بقى عن شعراء، طب ما انا اروح ادور على فاروق جويده. بصرف النظر اتفقنا واختلفنا مع فاروق جويده يعني، انما على الاقل حاجه كبيره وتقيله ومن زمان في العمل السياسي، وله اشعار كانت بتتكتب ايام النظام السابق بتضرب في مقتل، وبالذات ساعة موضوع العبارة يعني كتب قصيدة الحقيقة أدمت قلوب الناس. فيعني نتمنى أن ربنا بس نخلص على خير من فكرة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور دي، ما ناخدش فيها شوط طويل. النهاردة معانا فقرتين الحقيقة، هنتكلم عن اللجنة التأسيسية مع الأستاذ أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة، والدكتور صبري السانوسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. والفقرة الثانية هنتكلم عن مخطوطة تركيا وبشارات بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي تم اكتشافها، ويكون معانا النجم حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد، والأستاذ علي الرئيس الباحث في مقارنة الأديان. هنبدأ شوية أخبار سريعة كده على ما يوصل الضيوف. أهالي الدويقة يقتحمون محافظة القاهرة بعد فشل الأمن في تأمينها، وسيارة شرطة تدهس أحد المعتصمين أمام ديوان محافظة القاهرة خلال محاولة تفريقهم. مشهد دمه تقيل جدا، ان احنا نيجي نفرق فنضطر ندوس على حد نموته ونخش في متاهات ان الشرطة بتقتل المواطنين. معرفش ليه الامور زي ما بقول في شفافية. نكلم الناس يا جماعة قادرين نحللكم مشكلتكم دلوقتي؟ والله ما قادرين دلوقتي. انما تلاقي واحد، انا مقدر ان اللي داخل يمسك اي وزارة هيشيل الطين على دماغه وعنده 40 مليون حاجة وما عندوش امكانيات من الاخر، خلينا نتكلم بصراحة. لكن مفيش داعي نوعد الناس بشيء عشان نخلص اول ما اخش، وبعد كده تبدا الناس تزن ورايا فلاقي نفسي مش عارف اتكلم واهرب واخلي مسؤول يقابلهم غيري ولا مدير مكتبي. فاقتحم اهل الدويقه الحقيقه محافظه القاهره وتمكنوا من الدخول الى داخل المبنى بعد ان فشلت قوات الامن في منعهم، وردد المتظاهرون هتافات داخل المبنى تطالب باقاله محافظ القاهره، فضلا عن مطالبتهم بتمكينهم من الحصول على وحدات سكنيه. من جانب اخر قامت قوات الامن باغلاق ابواب المبنى الداخليه لحجز الموظفين ومنعهم من الدخول او الخروج تحسبا لنشوب اشتباكات بينهم وبين المتظاهرين. واكد اللواء عادل طه سكرتير عام المحافظه انه تم عقد اجتماع مع المحافظ لانهاء الازمه، وتوصلوا الى منح 50 شقه شهريا الى الاهالي مقابل فض الاعتصام. كما ذكرت مصادر اصابه احد المواطنين اثر دهس سياره شرطه له امام ديوان المحافظه، حيث كان معتصما امام المحافظه بصحبه مجموعه من اهالي المنطقه احتجاجا على تراجع المحافظ عن قرار احقيتهم في الحصول على مسكن. انا بتمنى بقى الكلام، الشغل الكويس اللي اتعمل في البرلمان الحقيقه ان النواب يبتدوا يتعاملوا مع الملفات دي. الشعب اختار النواب عشان يبتدي هو نفسه يروح للمحافظ ويخرج يكلم الجمهور يقول لهم المحافظ وعدنا بكذا و50 شقه شهريا. مش دور الناس انها تروح تقتحم المحافظات وتقتحم الانتاج الاعلامي وتقتحم المستشفيات عشان تحل المشكله. يعني بدل ما النواب البهوات محمد ابو خرطوشه بدل ما عرفنا ليل ونهار في كل مناسبه يروح عنده هسهس في دماغه اسمه مسلم براذرز والاخوان المسلمين، ده هسهسه في دماغ محمد ابو حامد. كل مكان يروح الاخوان يقتلونا، الاخوان يذبحونا ويصحى منهم الاخوان. يا عم ركز مع مشاكل الشعب، شوف بتوع الدويخه وشوف بتوع الغاز وشوف مشاكل التعليم والمستشفيات، الناس اللي تتعالج اتحركوا. يعني لازم تتحركوا في مشاكل الناس شويه، احنا مش هنقضيها طول الليل والنهار في مجلس الشعب تصفيه حسابات بين التيارات الليبراليه والتيارات الاسلاميه والمستقلين، ومش هنقضيها لوك لوك كل واحد انا طالب كلمه. ايوه طالب كلمه عشان تقول ايه يعني؟ ده كان اظرف تعليق اللي كان من اسبوع كده، اللي هو النائب اللي قام قال الدكتور سعد الكتاتني انا بقالي شهر ونص طالب الكلمه لدرجه ان ولادي في البيت قالوا لي ما تيجي تقعد معانا احسن، وفي الاخر اتكلم 3 دقائق ولا دقيقتين ونص ولسه هيكمل، قال له خلاص انت مش وافقت الموضوع، قال له خلاص هو كده. فاحنا قضيتنا النهارده ان احنا نبتدي بس شويه، يعني نقسم ايام الاسبوع ما بين كلام برلماني سياسي يخص الدستور العمل السياسي، وبرضه لازم يبقى في طرح المشكلات الناس، لان الناس انتخبت برضه عشان شويه المشكلات نشوف لها انفراجات لحد ما الامور تستقر في البلد. انا عارف ان البلد واقعه على رجليها واقتصادها تعبان فوق ما يتصور حد، فمفيش داعي نوعد الناس ان احنا ما هنا ما هناك. الشفافيه والوضوع عشان الناس تربط على بطنها الحجر ونخرج من عنق الزجاجه زي ما بيقولوا لحد ما يجي الرئيس، وربنا يسر الخير يا رب ان شاء الله وتنتهي الامور على خير. يعني علاء عبد الفتاح يسب قضاة مصر. طبعا علاء عبد الفتاح شتم المشير واتسجن، الدنيا اتقلبت، المجلس العسكري افرج عنه وخرجه وحوله لمحاكمه مدنيه، واستقبل استقبال الابطال كانه صلاح الدين الايوبي. واحنا عارفين طبعا ان طريقه او بوابه طريق الشهره والنجوميه واهتمامات الغرب انك انت تقل ادبك على اي حد، وبالذات المجلس العسكري. حتى لو اختلفنا في طريقه ادارته للبلاد، اختلفنا في ارتباكه في امور، اختلفنا انه له عليه، ان مساله انك انت تشتم يا سلام ده شيء رائع. لدرجه تخيل انه امريكا كرمت واحده اسمها منال شريف، قعدت افكر واسال مين منال شريف دي، يا رب يكون اسمها صح. يعني سعوديه اول من قادت سياره، طب ايه الحدث الفظيع اللي عملته؟ يعني واحده سعوديه ركبت عربيه تسوقها، ولان السعوديه بتحضر على النساء ان يقودن السيارات فامريكا عملت احتفال وكرمتها. ليه؟ لان احنا عارفين دوله فجره، اي حد ضد دولته ضد نظامه امريكا تكرمه وتتعامل معاه. ولسه ياما هنشوف مشكله التمويل الاجنبي، وهنشوف اللي جوه واللي بره، وهنشوف اللعب الكبير قدام، وهتبان حقائق، وانا اهو وانت اهو هتعرفوا الحقائق كتير عن هذا الموضوع. يعني فعلاء عبد الفتاح سب القضاه بالفاظ غير لائقه تعليقا على رفع حظر السفر عن المتهمين الامريكيين في قضيه التمويل الاجنبي، وقال ساخرا في تويتر تغريده على صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولا هي قضاتنا بتحب بين قوسين كلام سيء الادب لا يجوز انه يتلفظ به واحد منحرف فضلا عن واحد عامل نفسه انه محترم يعني من الحمير وبس. واتهم عبد الفتاح المجلس العسكري بتلفيق القضية بالكامل، وواصل عبد الفتاح هجومه على القضاء قائلا خلي القضاء الذين يمثلون ان تهريب المتهمين اهانة لهم يتلهوا. ده بيتكلم عن قضاة مصر السيد علاء عبد الفتاح اللي قلت لكم قبل كده بيرحب جدا بالشذوذ الجنسي وجواز الشواذ. ما تيجي تكلم حتى تخيل ان في شباب من التار الاسلامي لو اللطم يجوز على الوش كان الواحد لطم. شباب من التار الاسلامي يقول لك ايه دي نقرة ودي نقرة، هو بيدعو للشذوذ وبيهني الشواذ للجواز بس مناضل، كأن الالتزام بيتغذأ. اكون قليل الادب ومنحرف وبسكر، انما في نفس الوقت طالما بشتم من المجلس العسكري وطالما بهين القضاء وطالما بهين التيارات الاسلاميه يبقى انا مناضل. ده من وجهه نظر بعض الناس. يعني نتمنى بس نشوف ان شاء الله القضاء هيعملوا ايه مع هذا الرجل. ده انا لما قلت الرويبضة على علاء الاسواني رفع عليا قضيه، علاء الاسواني بيتهمني بسب وقصف، مع ان انا وصفته بوصف النبي صلى الله عليه واله وسلم. لما قيل ومن الرويبضة يا رسول الله، قال التافه يتكلم في امر العامه، ده وصف النبي عليه الصلاه والسلام. مو اي حد بيتكلم، واحد بيكتب سيناريست افلام بيتكلم، واحد بيكتب قصص افلام بيتكلم، واحد بينتج افلام بيتكلم، ويا ريت يتكلم وهو واعي، يا ريت يتكلم وهو عارف، انما بيتكلم وخلاص. بقت مصر مولد، عارفين المولد اللي مالوش صاحب؟ كل الناس بتشتم كل الناس، كل الناس بتشتم كل الناس، مفيش يعني. عارف لو مصر دي اتحطت على الراس من فوق والله العظيم لنخلص القصه في 3-4 شهور، انما مصر عند بعض الناس مش فوق الراس، مصلحتهم فوق الراس، اجندتهم فوق الراس، بزنسهم الخاص فوق الراس، فبيرقصوا رقصة الموت علشان مصر ما تستقرش بالشكل اللي عايزاه او عايزه الناس. هي عايزينها تستقر بالشكل بتاعهم هم، ان مفيش مشاكل، يبقى فيه شذوذ ويبقى فيه دعارة ويبقى فيه مخدرات ويبقى فيه خمر وخمور، البلد تمشي كده وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. البورصة تفقد 2 مليار جنيه. استهلت البورصة تعاملات الأسبوع اليوم على تراجع ملموس متأثر بعمليات بيعية قادها مستثمرون أجانب وعرب على الأسهم القيادية، وأنهت الأسهم التعاملات على انخفاضات ملموسة، مما دفع القيم السوقية للأسهم إلى التراجع الملموس وفقدت 2.6 من 10 مليار جنيه، ووصلت إلى مستوى 38,500.9 مليار جنيه. معانا على هاتف الدكتور محسن خضيري الخبير الاقتصادي. السلام عليكم دكتور محسن.
اهلا وسهلا يا مرحبا
دكتور. يعني ايه السبب لفقدان البورصة ل 2 مليار جنيه النهاردة؟
الحقيقة مهم جدا ان احنا نعي وندرك بعض الحقائق الموضعية بالنسبة للبورصات. البورصات هي وسيلة من وسائل جذب الاموال الى الاقتصاد القومي، ولكن في الفترة الأخيرة حدث شيء غريب وعجيب. بدلا من أن تكون بورصة بعمليات جذب أموال لاستثمارات ومشروعات جديدة تضيف إلى الاقتصاد القومي إنتاجا وتعطي له طاقات فعالة، أصبحت البورصة أداة لاستنزاف أموال المصريين. نحن في حاجة إلى أن نعي وندرك مجموعة حقائق أساسية، أن هناك فرق كبير ما بين سوق الإنشاء وما بين أسواق التداول. سوق الإنشاء هي سوق مستثمرين حقيقيين، بينما سوق التداول هي سوق مضاربات مفتعلة تؤدي إلى ما نشاهده الآن من فقاعات اقتصادية. سواء في عمليات ارتفاع سعرها او في عمليات انخفاض سعرها. وعطي نموذج بسيط قدام حضرتك، وانت اعتقد ان انت تابعته، واعتقد اكثر ان هناك متابعات من جانب جميع المصريين العاملين في مصر وفي خارجها، ان عدد كبير من إقامة ثورة 25 يناير حتى الان كانت تتم هذه المضاربات في اطار الاقتصاد ذو الطبيعة الخاصة في عمليات بيع وشراء مضاربات عنيفة، وكانت عمليات ربحية عمليات مخططة، وكانت عمليات الضغط بالبورصة وإشعار الناس بالقلق عمليات أيضا مخططة ومدربة ومنفذة، وحجم الاستنزاف الذي تم فيها يفوق كثيرا المليارات.
هل حضرتك، سؤال أخير دكتور محسن، يعني الأوضاع في البلد بتؤثر على صعود أو هبوط البورصة؟ وليه ما أثرتش يوم دعوة العصيان المدني التي دعا إليها بعض المخربين؟
يا سيدي لازم نعرف ان احنا نتعامل مع فقاعات اقتصادية. يعني فقاعة اقتصادية يعني بالونة تمتلئ وتنتفخ ثم تنفجر، ثم تمتلئ وتنتفخ ثم تنفجر. هذه الفقاعات الاقتصادية هي سوق التداول. سوق التداول الطبيعية لابد ان تشهد حالة استقرار، لكن ما يحدث اننا لسنا في اوضاع طبيعية. يدخل السوق ضيقة جدا للغاية، حجم المعاملات اللي يتم فيها ليس كبيرا محدودا، ولكن نسبة هذا التغير المحدود الى اجماليات السوق هو الذي يؤدي الى هذا التوتر. هناك كثير من الاوجاع الاجتماعية رهيبة لا حد يشعر بها ولا يتأثر بها.
لكن هل تتوقع ان الامر ده هيستمر يا دكتور محسن فترة؟
الحقيقة حتى نتنبه لهذا الخطر، خاصة ان هناك مليارات كثيرة استنزفت وخرجت للخارج عبر تقلبات البورصة. استطيع ان انا اقول ان هناك مؤامرة على الاقتصاد المصري. مؤامرة لها ابعاد ولها جوانب من اطراف كثيرة متعددة.
يعني ممكن حضرتك لو تقول الاطراف، هل هي داخلية ولا خارجية؟
الاثنين، هناك اطراف داخلية وهناك اطراف خارجية. اي مؤامرة البورصة تحتاج إلى ذلك، تحتاج إلى التحكم في السوق وضبطه وارتباطه والتعامل معه، وهو ده أمر ليس صعبا، لأن البورصة المصرية محدودة محدود.
شكرا جزيلا دكتور محسن خضيري الخبير الاقتصادي. التأمينات توقعات بارتفاع أسعار حج الجمعيات بنسبة 20%. توقع محمد توفيق المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التأمينات ارتفاع أسعار حج الجمعيات العام الحالي بنسبة تتراوح من 15% لـ20% نظرا لما تشهده المملكة العربية السعودية من توسعات أمام الحرم المكي الشريف وإزالة الفنادق. معانا الأستاذ محمد توفيق المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل حضرتك الإنشاءات الموجودة حاليا أمام الحرم المكي في جبل عمر يعني هتكون سبب في ارتفاع الأسعار؟
لا والله هو دلوقتي الفنادق اللي على جبل عمر لغاية دلوقتي ما دخلتش حيز يعني دخلتش الخدمة.
نعم
واخد بقى حضرتك يعني.
لا أنا قصدي مني اتمني في فنادق كتيرة يا أستاذ محمد اتهدمت فبقى المعروض قليل فهل الأسعار بترتفع وفق ذلك؟
نعم
الفنادق كتير اتهدت في المنطقة حوالين الحرم وبقى المعروض من الفنادق قليل.
لو حضرتك عارف وسيادتك متابع أكيد في عدد كبير جدا مستنادي طبعا يمكن حوالي 125 ريم فندق جديد اتهدوا في المنطقة المركزية ناحية إبراهيم الخليل. طبعا ده بيأثر على المعروض من السكن في المنطقة دي.
نعم
وبالتالي برضه بيأثر على السكن حتى اللي في المناطق البعيدة.
نعم
واخد بال حضرتك؟
نعم
وهو احنا طبعا بقدر الامكان دي المؤشرات بتاعت السكن زائد السكن وانت عارف حضرتك سعر السكن ده بيمثل اكتر من 50% من تكلفة الحج.
نعم
فبالتالي ده توقع. وعندنا طبعا عوامل تانية انت عارف ملاحظ الارتفاع المستمر في سعر الريال واخد بال حضرتك؟
نعم
فده يعني كلها بعض المؤشرات
يعني هل الاوضاع الاقتصادية في مصر جزء من سبب ارتفاع الاسعار اللي هتحصل في حج السنة دي؟
والله الارتفاع الريال ده طبعا حاجة متعلقة بالجنيه المصري واخد بال حضرتك سعر الريال. الحاجة الثانية مشروع توسعه الحرم وزيادة الاسعار ده ما فيش شك انه هيأثر لكن احنا طبعا بقدر الامكان بنروح هناك يعني بنتفاوض من اجل ان احنا نحصل على افضل العروض باقل الاسعار.
طب هل حضرتك حصل الغاء لتخصيص التأشيرات؟
الغاء
لتخصيص التأشيرات؟
لا 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 اللي هو النظام السنة دي تبقى القرار اللجنة الوزارية للحج.
نعم
طبعا مستمر زي السنة اللي فاتت بالضبط لان الوقت ضيق جدا لحين انشاء الهيئة الجديدة اللي هو مطلوب ان احنا تكونها رئيس الهيئة المشرفة والمسؤولة عن تنظيم الحج.
طب هو كان السعر بيتراوح يعني السنة اللي فاتت كان كام يا استاذ محمد؟
يعني احنا السعر الاقتصادي السنة اللي فاتت كان 17,000 ريال.
نعم
واخد بال حضرتك
متوقع يوصل لكام؟
وطبعا السعر ده بيتوقف حسب درجة تصنيف الفندق والقرب من الحرم او البعد عنه.
نعم
لكن احنا ان شاء الله ربنا يصل الامور يعني بنحاول بقدر الامكان من خلال اللجنة اللي نازلة ان هي تحصل على افضل الاسعار بحيث ان احنا نحد شوية من المؤشرات اللي بتقول فيه زيادة وما توقعش ان ده خاص بحج الجامعات بس اعتقد ده بالنسبة
للحج السياحي كمان.
طيب.
شكرا جزيلا استاذ محمد توفيق المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة. نسأل الله ان يبلغنا هذا العام عرفات. اهالي تجار الاسلحة احرقوا سيوة شكك اهالي سيوة بوجود شبهة جنائية في الحرائق التي اندلعت بزراعتها متهمين بعض العناصر التخريبية معللين ذلك باعتراض اهالي سيوة على بعض مهربي السلاح والمخدرات في سيوة مما ادى الى انتقامهم باشعال الحرائق. هذا وقد تواصلت اليوم الرابع على التوالي جهود اهالي سيوة بمساعدة القوات المسلحة والاجهزة المعنية لاحتواء الحريق الذي امتد الى مساحة 50 فدان من اصل 500 فدان هي مساحة الاراضي الزراعية بسيوة حتى لا تسلل الحريق الى باقي الاراضي الزراعية. قدرت حجم الخسائر حتى الان ب7 ملايين جنيه في الوقت الذي اصر فيه الاهالي على ان هذا الحريق لن يؤثر على رفضهم لوجود تجارة الاسلحة رافضين الاستسلام او الخضوع الى هذه العناصر المخربة. وطلب الاهالي الحكومة بالنظر الى مدينة سيوة والعمل على تنميتها والاهتمام بمشكلاتها حيث يوجد بها ثروات طبيعية يجب المحافظة عليها. عايزين نقول انه كان في خبر برضو قايلين ان في بشرة جنب الحريق انه تم اكتشاف مناجم للكبريت. ده كان خبر نزل في احد الجرائد اتصور بوابة الوفد او اليوم السابع انه في مناجم كبريت تم اكتشافها خلال هذا الحريق. ويمكن حد كان بعت لي رسالة عجبتني جدا يقول انا من اهالي النوبة، قل للجماعة اللي بيتاجروا بقضيتنا ما لهمش دعوة بينا. احنا عارفين طبعا ان في بعض الناس اساتذة في المتاجرة بقضايا النصارى في مصر، اساتذة في المتاجرة بقضايا النوبة، وكان على رأسها الدكتور البرادعي لما جه مصر وقال لك النوبة ولازم نروح النوبة ونفصل النوبة والحواديت اللي بتحصل دي. وان شاء الله المستقبل حيبين، حتى ان عشنا او متنا سوف تثبت لكم الايام ان المخاوف اللي كانت بتطرح من بعض الناس وعلامات الاستفهام اللي عليهم كانت مخاوف حقيقية، مش على سبيل الاتهام الجزافي زي ما بيظنوا بعض الناس، كما كان لو كان بيننا وبين الدكتور البرادعي او غيره اي خلافات على مستوى الشخصي. احنا خلافاتنا على مستوى بلدنا، والادلة موجودة، ادلة من الكلام وادلة من التصرفات. وان شاء الله هجيب لكم تصريحات كتير قوي للدكتور البرادعي من اول ما جه مصر ان شاء الله في القريب لحد الفترة اللي فاتت. يعني الاسلحة تتدفق الى الجيش السوري الحر من العراق. افادت مصادر مطلعة للمعارضة السورية انه تم تسليح وتنظيم مقاتلي الجيش السوري الحر في دير الزور خلال الشهرين الماضيين، بينما تركزت جهود القوات الموالية للأسد في الفترة الأخيرة على محاولة إخماد الثورة في مدينة حمص والمناطق الريفية المحيطة بها. بموازاة ذلك أكد أحد الناشطين السوريين أبو عبد الرحمن وجود ألوية للجيش السوري الحر تعمل في دير الزور، يا رب يكون النطق صح يعني، كاشفا عن أن كميات أكبر من السلاح تتدفق من العراق. طبعا يعني مشكلة سوريا كل يوم بتزداد المآسي. انا يعني قريت تصريح على احد وكالات الانباء انه حوالي يمكن 3000 قتيل في شهر فبراير اللي فات، بس 3000 روح ازهقت على يد هذا الكافر العلوي بشار الاسد. طبعا يعني محتاجين شوية لله سبحانه وتعالى انه احنا نخرج المؤازرة من اطار كلام ومؤتمرات الى حاجتين: دعم فعلي من الدول العربية بمد إخواننا في سوريا بالسلاح، ودعم فعلي بشيء مهم جدا وهو السلاح الأعظم وهو الدعاء لله سبحانه وتعالى. والله محتاجين ده، إن إحنا ندعو لإخواننا في سوريا أولا في الخمس صلوات وفي السنن، وكل حد ربنا كتب له التوفيق وشرفه أن يقوم بين إيدين ربنا بالليل لا ينسى إخوانه في سوريا من الدعاء بشكل مهم. معانا الأستاذ حمدي عبد النبي والد إحدى المصريات المختفيات في سوريا. السلام عليكم أستاذ حمدي.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ خالد؟
الله يرضى عنك يا أستاذ حمدي.
الله يبارك لك يا رب ويديك الصحة يا رب وينصرك على من يعاديك يا رب.
الله يسعدك ويرضى عنك
ويجعلك ربنا سبحانه وتعالى نصرة للمسلمين كلهم.
أمين. أستاذ حمدي، حقيقة اختفاء بنت حضرتك إيه؟
بنتي حضرتي موجودة في حمص في حتة اسمها الخالدية.
أيوة.
متجوزة من سمير محمد الحموي.
نعم.
ومعاها ولد وبنت. وأنا لن أعلم عنها شيء حتى الآن.
طيب مفيش أي نوع من أنواع الاتصال حصل الفترة اللي فاتت؟
حتى انقطع من شهر فات من ساعة ما شفنا المنطقة بتاعتها مقسومة كلها بالطيارات والدبابات.
نعم. طب هل في أي اتصال بوزارة الخارجية؟
مفيش أي، مش عارف. أنا راجل فقير، أنا راجل غلبان على جدي يا أستاذ خالد، باخد 130 جنيه معاش مضمان، أجيب منين وأرمح إزاي؟
طيب أستاذ حمدي، يا ريت حضرتك طبعا أسأل الله أن يرد لك ابنتك سالمة غانمة بإذن الله، ويا ريت حضرتك تتواصل مع الكنترول نقدر إحنا نوصلك بحد إن شاء الله من الخارجية عشان نطمنك، وربنا يوسع عليك ويبارك لك في 130 جنيه وما تزعلش. أنت في مصر لعيب الكرة فين والممثل فين وحفلة المغني فين ومرتبات الناس 130 جنيه في الضمان، ضمان الاجتماعي بدون 130 جنيه دول ما يكفوش 3 4 5 ايام عيش حاف لمواطن مصري. مصر لن تركع. حلوه الجمله دي قوي يعني الفتره اللي جايه على راي اللي علقه حنفي، ها كلمتي مش هتنزل للارض ابدا، المره دي هتنزل بس المره الجايه اعملي حسابك، ده الامريكا يعني كلمتي مش هتنزل للارض ابدا. مسيره احتجاجيه بفرع الازهر باسيوط للمطالبه لتحويله الى جامعه مستقله. طبعا برضو جاي لي على الفيسبوك في صفحتنا ناس بتكلمني عن الموضوع ده ونحاول نتواصل معهم. نظم صباح اليوم ما يزيد على 10,000 من اعضاء هيئه التدريس والموظفين والطلاب بفرع جامعه الازهر باسيوط مسيره سلميه انطلقت من فرع الجامعه الى مبنى محافظه اسيوط للمطالبه بتقسيم الجامعه الى 3 جامعات مستقله وفصل فرع الجامعه باسيوط وتحويله الى جامعه مستقله. اعرب الاساتذه المطالبون بتقسيم جامعه الازهر رفضهم قرار المجلس او رفضهم قرار المجلس الاعلى للازهر بالإبقاء على الجامعة دون تقسيم، وأكدوا مواصلة الاعتصام والاحتجاج والإضراب عن العمل والاستعداد للتصعيد الأمر على كافة الأصعدة لحين الاستجابة لمطلبهم. كما أصدر اتحاد طلاب الجامعة بأسيوط بيانا أكدوا فيه تأييدهم الكامل لأعضاء هيئة التدريس في مطالبهم باستقلال الفرع وتحويله الجامعة مستقلة تحت عباءة المجلس الأعلى لجامعة الأزهر. معنا الدكتور محمود أبو الوفا، أستاذ مساعد بجامعة الأزهر فرع أسيوط. سلام عليكم دكتور محمود.
السلام عليكم يا دكتور خالد. أهلا وسهلا بحضرتك
دكتور محمود. يعني الناس ساعات ممكن تسأل هي المشكلة فين وليه الإصرار؟
بالضبط كده، عشان كده أنا بتمنى إن الناس تسمع منا وما تسمعش عنا.
اتفضل يا فندم.
إحنا اللي خلانا بنطالب بهذا الاستقلال أشياء منطقية، إحنا من وجهة نظرنا بنراها إن هي منطقية. تصور حضرتك يا دكتور إن جامعة الأزهر بتشمل على أكثر من 72 كلية ومعهد متوزعة على كل محافظات جمهورية مصر العربية، وبيدرس بيها أكثر من 500,000 طالب.
نعم.
عارف حضرتك يعني 500,000 طالب؟ يعني نصف الدارسين في كل الكليات التابعة لوزارة التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة. فهل من المنطق أن تدار كل هذه المؤسسة الضخمة جدا التي أتحدى أن يكون في أي مكان في العالم مؤسسة تحتوي على هذا العدد من الطلاب وهذا العدد من الكليات؟
طب المجلس الأعلى رفض مطالبكم ليه يا دكتور محمود؟
نعم؟
المجلس الأعلى الأزهر رفض المطلب ده ليه؟
المجلس الأعلى الأزهر بيرى من وجهة نظره أن ده تقسيم للأزهر وإبعاث للأزهر، وأن ده دي فكرة خبيثة كما أشار فضيلة الإمام، وأن ده تنفيذ لمخططات استعمارية، يعني وأشياء من هذا القبيل.
تنفيذ مخططات استعمارية؟ أنتوا تستقلوا بفرع جامعة الأزهر؟
يعني أنا في حيرة، يعني أنا أفضل للأزهر ولا
لا؟ معلش أأكد عليك المعنى تاني، يعني قال إن دي مخططات استعمارية؟
بالظبط يا فندم، ده بيان رسمي يا فندم.
طب انتوا يعني عايزين توصلوا لفين ومدى سقف الاعتصام هيوصل لفين؟
احنا يا دكتور لدينا فكره بنطرحها على المجتمع العام وعلى اعضاء مجلس الشعب وعلى جامعه الازهر وعلى الاداره، ان احنا بنرى ان احنا نريد ان نستقل في الازهر ولا نريد ان نستقل عن الازهر. بنرى اننا نريد انشاء كيان جديد يتبع للازهر ولمشيخه الازهر ولشيخ الازهر يسمى بالمجلس الاعلى لجامعات الازهر.
نعم.
بحيث يكون جامعة أسيوط، جامعة الأزهر بأسيوط، جزء أصيل من هذا المجلس الأعلى للجامعة.
طب هل ممكن يا دكتور محمود أستأذن حضرتك أنت وشخصية محترمة معاك من المحترمين اللي موجودين بيطالبوا بهذا المطلب تكونوا معانا الأسبوع الجاي نتناقش في القضية دي على الهواء بورق ونطرح عشان الناس تبقى فاهمة؟
أرجوك، أنا أرجوك إنك أنت تعمل.
لا ده أنا اللي برجوك، ما تترجنيش. شكرا جزيلا دكتور محمود أبو الوفا، أستاذ مساعد بجامعة الأزهر. ضيوفنا وصلوا، فسريعا كده مقتل 6 جنود بهجوم جنوب اليمن. الإذاعة العامة الإسرائيلية ليبرمان يعرض تقديم مساعدات للسوريين ويؤكد على حق إسرائيل في اتخاذ قراراتها ضد إيران. تخيلوا إنه أفيجادور ليبرمان المتطرف ده بيقول عندنا استعداد نقدم مساعدات إنسانية للمدنيين السوريين إذا طلب ذلك منا من قبل المجتمع الدولي، وإحنا لسه محرجين وبنفكر نمشي السفراء ولا لا. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مع اللجنة التأسيسية للدستور، المطبات، الخناقات، النسب، اصرار التيارات الأقلية على أن تنتزع حق، أتصور أنه مش مشروع لكن خناقات، وإحنا في زمن يحكم فيه الأقلية الأغلبية. نرحب بالأستاذ أحمد مبارك القيادي بحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم أستاذ أحمد، نورتنا وشرفتنا، الحمد لله أن ترضيت عننا.
ده كلام بقى. يعني
دكتور صبري السانوسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور صبري.
أهلا وسهلا بك.
وصلت النسب لفين؟ امبارح كان الدكتور حمد الجزار اقترح بعض الاسماء اللي محطوطة برضو اثارت يعني انتباه الناس، انه يبقى موجود شاعر، انه يبقى نقيب ممثلين، فقالوا يعني الوقت احنا انتخبنا الناس دي بارادتنا الخالصة عشان الناس دي فوضناها بكل حاجة في عمل سياسي وبحل مشاكلنا، فليه يعطوا الدنية وهم اصحاب الصوت العالي واصحاب الحق في النسبة الاعلى في مجلس الشعب؟
يعني داني اشكرك على هذه الاستضافه، واشكرك مره ثانيه ان جمعتني باخي الكريم استاذ الدكتور صبري، وما اجمل يعني الحضور في رحاب العلم والحديث بين متخصصين. بلا شك سننتقل الامام ونضع يعني سواء بتكون الحوار منتجا. اولا هي ليس حقا للبرلمان وليست ميزه للبرلمان لأنه تكليف دي وسيط دي للسلطة
نعم
مخولة أن تمارس اختصاصا معينا وليس للسلطات خيار في ممارسة الاختصاص الذي يحدد الدستور لها لا تملك أن تتنازل عنه وإذا تنازلت فنزلها عن هذا الاختصاص تنازل غير مشروع لأن هناك مصلحة عامة بيقدرها المشرع حينما يعقد اختصاص معين بسلطة معينة تفوت المصلحة العامة قولا واحدا حينما تتنازل هذا السلطة على الاختصاص أو لا تمارسه وفقا للضوابط أو للحدود أو للمعايير أو للهدف والغاية لتحديد المشرع وهنا المشرع الدستوري أناط بمجلس الشعب ومجلس الشورى المنتخبين من المجلسين أن يمارسوا اختصاصا معينا ولم يحدد في النص الدستوري كيفية ممارسة هذا الاختصاص ولا إجراءات ممارسة هذا الاختصاص وهذا في حد ذاته يتضمن أيضا تقديرا من المشرع الدستوري لوجه من المصلحة العامة يتقرر حينما يباشر المجلسين معا وضع هذه الإجراءات وهذه اللوائح وهذه الضوابط لأنفسهم إن أراد وإن رأوا الاختيار مباشرة بلا قواعد ولا إجراءات ولا حدود فهذا ما يسمح به التفويض والتكليف الدستوري بوضع ومباشرة الاختصاص الذي كانوا يمارسونه ذلك أننا عندنا في تاريخنا الدستوري المصري عدة تجارب تم فيها تعيين لجان كتاب الدساتير منها سنة 23 ومنها سنة 56 ومنها سنة 58 ومنها سنة 64 ومنها سنة 71 وكان في كل هذه الأعمال يباشر هذا الاختصاص بشكل منفرد وبلا تفويض تشريعي دستوري رئيس الدولة أيا كان هذا الرئيس وهناك تجارب أيضا في العالم يعني مصر ليست في هذا نسيجا وحدها إنما ده موجود في بعض التجارب العالمية أيضا في تعيين لجان كتابة الدساتير اليوم وبعد هذه الثورة العظيمة المجيدة وقد استرد الشعب وسيادته وأصبح مصدر الصوت بشكل حقيقي أبى الشعب إلا أن يباشر بنفسه هذا الاختصاص عن طريق من ينتخبهم لكي يمارسوه نيابة عنهم لاعتبارات قدرها هو وبالتالي ليس لمجلس التشريع أن يتنازل ليس لهذه الهيئة التي حددها الدستور عليها أن تباشر هذا الاختصاص وفق ما تراه هي محققة لوجه المصلحة العامة في هذا الخصوص
دكتور صبري يعني عايز أتوقف كما معنا الدكتور حسن نافع امبارح والدنيا سودت وأنا بسأله في أنه إحنا مش هنخلص من اللجنة التأسيسية دي لأن مدين لها انترفال زمني كده أو مدة زمنية 6 شهور وكان بيتكلم عن أنه ده خطأنا أن إحنا قلنا نعم للاستفتاءات اللي تم عليها أو تم اختيارها بنسبة 75% من الشعب أو 79% من الشعب في 19 مارس أن إحنا حطينا العربية قدام الحصان
كويس
رأي حضرتك الكلام ده
هو اولا ما اعتقدش ان هو قال نعم انا قلت نعم بالمناسبة يعني لكن ما اعتقدش
لا ده هو بيخطئ اللي قاله نعم قال انه نعم دي ادت لنا مادة اللي هي مادة 60 تقريبا
اللي هي اصبحت 60 في العالم
الدستوري اللي هي 60 اللي قالت ان الدنيا مش واضحة لا اختيارات وظيفة ولا اختيارات سن ولا اختيارات كفاءات ولا حددت زمن ولا قالت المدة لما تخلص اخرها هنعمل ايه يعني فوصل لنا فكرة وانا قاعد امبارح ان الدنيا باظت وسودة ونوية
والله يعني خليني برضو اتكلم بمنتهى الوضوح يمكن يكون عنده حق في جزئية واحدة ايه الجزئية دي ان احنا كان لابد ان احنا واحنا بننتخب الرئيس الجديد يكون عندي دستور سواء دستور جديد او دستور 71 وانا من انصار بالمناسبة برضو ان كان دستور 71 التعديلات اللي اجريت عليه قد تكون كافية او نزود عليها ووضح لحضرتك ليه يعني المبرر ده وبالتالي يعني كان وجود دستور كان افضل طبعا من عند الدستور لكن نص الماده دي تحديدا كنا احنا استفتينا عليه مع الجزء اللي قالوا نعم زي ما حضرتك اشرت 75% وبالتالي الجزئيه دي برضو يمكن احمد بيه يعني عرج على النقطه دي واتكلم فيها وعاوزين نوضحها للناس ايهما افضل الناس دلوقتي بتتباكى وتقول لك البرلمان وخايفين من البرلمان والبرلمان طب ايهما افضل ان انت تجيب لجان معينه من قبل رئيس جمهوريه او رئيس مجلس الشعب او سلطه تنفيذيه انها هي اللي تحط الدستور وبعد كده تيجي تستفتي الشعب عليه ولا انك انت تعمل اختيار واخد بال حضرتك مباشر من قبل الشعب اختار مجموعه الاعضاء البرلمان الحاليين وبرضه بنرد على الناس اللي بيقولوا ايه الله البرلمان مهمته التشريع فقط مش مهمته وضع الدستور مين اللي قال كده ما هو واخد تفويض تاني بوضع الدستور والناس لما راحت قالت نعم او لا كانوا عارفين ان البرلمان القادم هو الذي سوف ايه يضع الدستور فاذا البعض يقول لك لا اصل ما ينفعش
البرلمان واضحه من بدري
واضحه لكن البعض بيجادل فيها من الناحيه نظر لك اصل البرلمان ده ازاي هو اللي هيجي يحط السلطه الاعلى اللي هو السلطات كلها اللي في الدستور لا ما هو واخد التفويض من الدستور من الدستور مستفتى عليه في التعديل الاول واللي اصبح نص المادة 60 في الاعلان الدستوري بقى واضح ومعروف الناس وهي رايحة تنتخب البرلمان انه الاعضاء البرلمان هم المنوط بيهم وضع الدستور الجديد او انتخاب الجمعية التأسيسية المنتخبة.
نعم.
احنا انا قلت الكلام ده قلت ان احنا افضل من امريكا في الجزئية دي واخد بال حضرتك عشان احنا كل شيء اقول لك اصل امريكا وفرنسا امريكا وفرنسا انا بحبش كده احنا في الطريقة بتاعتنا دي واخد بال حضرتك مع اختلاف وجهات النظر لكن برضو كلمة الحق لازم تقال ده افضل ليه لانه هنا في الدستور الامريكي على سبيل المثال الموضوع من اكتر من 200 سنه كان عمليه انتخاب جمعيه اساسيه الشعب اختار مباشره ال100 عضو ووضع الدستور وخلاص احنا هنا قلنا في الدستور المصري قال لا ده الجمع ده البرلمان اللي هيختار ال100 كمان ال100 دول رغم انه كانوا ممكن يحطوا الدستور وينتهي الموضوع على كده لا ده عملنا كمان استفتاء عشان الشعب يعني الناس اللي خايفه من انه الدستور قد لا ياتي على رغبه البعض او ضد الاقليه او ما الى ذلك عليه ان يرفض هذا الدستور مثلا ما فيش فيها مشكله يعني فاذا من ناحيه الدستوريه لا البرلمان معه كل الحق في انه هو ينتخب مباشره انا وضحت النقطه ديت في اكتر يعني من مجال او في اكتر من 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 يعني اجتماع انه البرلمان من حقه كاملا ان هو ينتخب مباشره دون وضع الضوابط وانا بقولها نعم. بمنتهى الصراحه
نعم.
لان النص بيسمح بكده مش انا اللي مش ده رايي ده النص بيسمح بكده
طب يعني ارجع لك الاستاذ احمد بركه يعني التفضل اللي انت بتقول عليه احنا قيدنا واسعا يعني النهارده الاستاذه تهاني الجبالي بتقول لا يعني مساله ان احنا نسيب البرلمان هو اللي يحط الدستور عشان هو الاغلبيه موجود فيها تيارات اسلاميه طب ما احنا كده لو البرلمان ده بعد اربع سنين جت تيارات مثلا ليبراليه هل هنقعد نعدل في اللي حصل يعني كان المفروض يحصل نوع من انواع التوافق اشمعنى لما التيارات الاسلاميه خدت الاصوات دي من الشعب بقينا بنطرح كلمه توافق 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 لما وصلنا لرئيس التوافقي كمان يعني مبقاش في فكره
التيارات هو لا 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 يعني لا مشحه حول التوافق لكن هذا اسلوب من اساليب خلط الاوراق واسلوب التدليس في التدليل واقتطاع الجزء وقذفه في وجه الكل وهذا يمارسه كل اولئك الذين سموا انفسهم بالليبراليين او العلمانيين او من يعني يروجون الافكار يعرفون معرفه جيده انهم او المسافه بينهم وبين القاعده الشعبيه فيها بون شاسع زكاة المساله يقول لك البرلمان يضع والبرلمان يضع اولا كما تفضل وضحت الصبري لا مشحة مطلقا نضع البرلمان انفاضه المشرع الدستور في هذا
نعم هذا حقه
وباعتبار ان الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة لا يجوز اطلاقا ان يعقب على الشعب في اختياره كل ما يصدر عن هؤلاء من اتهام للشعب بعدم النضوج او عدم الوعي او عدم المعرفة هذه جرائم اللي حاكم عنها الشعب واللي يحاكم عنها الشعب هذه واحدة الثانية من الذي قال ان البرلمان سيضع الدستور رغم ان الشعب قد فوضه انا قلت لك ده اختصاص وظيفي كان يباشره الرئيس والملك فسيباشره البرلمان وسيكتب النصوص اللجنة وهذا كله ليس له أي قيمة من ناحية القانونية
نعم.
يعني حينما تكتب لجنة مشروع الدستور هذا المشروع لا يساوي سوى الورق والحبر المكتوب به فقط لا غير
نعم.
ليس له أي قوة إلزام وليس له أي أثر قانوني على الإطلاق الشعب احتفظ بالسلطة التأسيسية عنده ولم يمنحها لأحد حتى تسمية هذه اللجنة بأن اللجنة التأسيسية تسمية خاطئة لأنها ليست لجنة تأسيسية لا تصب بالتأسيسية إلا حينما ينقل الشعب السلطة التأسيسية إليه زي ما حدث في أمريكا في المثال اللي ضربه الدكتور هنا تسمى جلالة تأسيسية أو جمعية تأسيسية لأن أخذ السلطة التأسيسية من الشعب
من الشعب يعني الشعب فوضه
وبمجرد أن تضع الدستور أصبح نافذا لا يستفتى عليه لأن أصبح هو اللي معاه السلطة التأسيسية الآن أما في مثالنا فالشعب لم يعطي السلطة التأسيسية لأحد وهي عنده وبالتالي غير صحيح أن تسمى الجمعية واللجنة لجنة تأسيسية هي لجنة كتابة الدستور فقط وبالتالي وفق القواعد والأصول أن يجب أن يغلب عليها الجانب الفني الجانب الخبراتي الجانب المهني يجب أن تكون حاضرة كل المكونات نعم أو هي تبدع اللجنة ذاتها وده جزء من تخصصها حينما يكون فيها خبراء بمعنى كلمة خبراء ومختصين وفنيين ومهنيين في مسألة الدساتير هي تجمع لها أن تضع من الآليات وأن تستعين بالأدوات التي تحددها اللجنة لجنة ما نفسها لكي تسمع وترى كل ما في المجتمع وتعكس كل ما في المجتمع في الوثيقة الدستورية سواء كان في المقومات الأساسية سواء كان في الحقوق والحريات العامة سواء كان في المبادئ التي يؤمن بها المجتمع في وثيقة أو الصورة المأمولة في ذهن المجتمع لواقعه الذي يجب أن يكون عليه وأن يضع في هذه الوثيقة كل ما هو ملهم ومعلم ومرشد له والأجيال من بعده في نظامه السياسي في شكل دولته في طبيعة نظام حكمه في 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 محتوى ومكون الحقوق والحريات في الضمانات بين في توزيع السلطات في بنية نظام الحكم في التوازن والتلازم بين السلطة والمسؤولية في الضوابط التي يضعها
في سياده القانون وكونها اساسا الوحيد لمشروع السلطه وتاسيس ده غير وغير ده من كل المبادئ التي يجب ان تتضمنها الوثائق الدستوريه في الحقوق الجديده التي لم تنص عليها بعض الدستور القديمه وبدات الان تدخل الوثائق الدستوريه كالحقوق الرقميه وحقوق تداول المعلومات الى اخره.
نعم.
وبالتالي ده احد اعمال اللجنه التي لن تجيده مطلقا مهما جمعت كل الوان الطيف كما يقول الكثيرون ما لم تكن على اعلى مستويات الخبره في هذا الفن.
طب انا عايز اسالك سؤال من روح دكتور صبري، يعني التشكيله اللي عايزينها يعني تصور حضرتكم بيتكلموا عنها ازاي؟ يعني ايه التشكيله اللي هم حابين يدخلوها لدرجه ان ثلاثه النواب امبارح اقترحوا قالوا طب مجلس الشعب والشورى بالسلامه بره ونجيب المية كلهم من بره. التشكيله دي يعني بيختاروها باي معايير؟ يعني انا النهارده بقول لحضرتك لما الاقي يقول لي مثلا هجيب لعيب كوره ممكن ما يكونش في عمل سياسي خالص ولا في حاجه خالص، واحد بيكتب اشعار، واحد نقيب ممثلين، واحد نقيب موسيقيين، يعني هل مصر بدستورها بعد ما وصلنا لمرحله ان التيارات الاسلاميه خدت هذا الاكتساح بتفويض شعبي كامل ان احنا عايزين نسير وفق ما يرضى الله سبحانه وتعالى، وانا مش بقول الناس دي ما بتعملش اللي بيرضى اللي ما يرضيش ربنا او بتهمهم، بس يعني هنوافق عليها ازاي يا استاذ احمد؟ يعني ايه اللي يخليني اضمن ان ال70 اللي هنختارهم بره او 60 هختارهم من بره هم دول افضل 60 موجودين علشان يشاركوا في وضع دستور هتعيش عليه مصر فتره كبيره؟
هي في قواعد لما تحب تعكس التمثيل، دي مسألة ثانية. من الممكن أن أعتمد ما يسمى بالتعيين بقوة الانتخاب، بمعنى أنك تحدد هيئات وجهات تنتخب من بين أعضائها من يمثل هذه الجهات والهيئات وتحط لها معايير في الخبرة اللي أنت محتاجها برضو.
نعم.
وتقول له رشح لي 4-5 يختار منهم حسب أكثر توافر عناصر الخبرة في أيهم.
ده أنا قلته امبارح
زي مثلا الجامعات، زي النقابات المهنية، زي وهكذا. لكن أنا بقول أنا يجب أن يعتمد الاختيار أولا وأخيرا على الخبرة كما قلت وركزت، ثم بعد ذلك هذه اللجنة تستعين لها أن تنشئ لجان فرعية تستمع لكل المصريين في كل مكان.
صحيح.
لها أن تعمل تصمم نماذج استطلاعات رأي حول الأفكار والمبادئ وتطرحها وتتلقى وتحط نموذج بقى صالح أنه يتم تحليله بشكل سريع ويتم وتتمكن من خلاله إلى بلورة مبادئ وتضع، وده مش بيبقى بشكل عام ومطلق، ده بيبقى حسب التخصصات في داخل اللجنه.
نعم.
حينما تنقسم اللجنه عده لجان، لجنه لنظام الحكمه، حقوق الحريات، لجنه شكل الدوله، لجنه للمقومات الاساسيه، وتعمل كل لجنه في محور محدد وتبدا تصمم في خبرات بقى الاعضاء بتوعها في هذا الجانب نماذج لاستطلاعات راي وافكار محدده ومبادئ معينه وحط اسئله تكشف منها هي بخبرتها بقى.
طب هذا الطرح اللي حضرتك بتقوله كيف قبله الطرف الاخر؟ اسمع اجابتك بعد ما اسال الدكتور صبري الحقيقه المستشار محمد امين المهدي رئيس مجلس الدولة السابق وقاضي بيقول مصر بتواجه مأزق وراح ضرب قنبلة في وشنا الحقيقة زي القنابل اللي بتدعمنا من بعض الليبراليين. قال لك يعني لا يمكن أن يقوم مجلس الشعب المشكوك والمطعون في عدم دستوريته بكتابة الدستور اللي يحدد تاريخ مصر قدام.
كويس.
يعني انت عارف ان في طعون مقدمة على عالم الدستورية.
كويس.
نتصرف بالكلام ده ازاي؟
كويس. اولا ارد لك على الجزئية دي، اولا قلت الكلام ده وكتبته في مقال في احدى الجرائد، بقى مش هنقول اسمها ايه عشان ما
نقولش دعايه
في المصور.
نعم.
يوم الاربعاء اللي فات.
نعم.
في جزئيه انه مجلس الشعب، ودي حقيقه احنا بنتكلم في القانون ما بنتكلمش في السياسه.
نعم.
فالقانون مجلس الشعب الحقيقه محصن ضد الحل، وانا قلتها كده بالعنوان. ازاي محصن ضد الحل؟ لا رئيس الجمهوريه القادم يقدر يحله زي ما الناس كانت بتقول لك رئيس الجمهوريه يقدر يحله، ولا المحكمه مع كل احترامي وتقديري للساده المستشارين الذين احالوا القانون الخاص بالتلت والتلتين الى المحكمه الدستوريه. ليه؟ لانه ببساطه شديده المجلس العسكري، بقوله المجلس العسكري كان واخد باله من الجزئيه دي تماما، لانه في السابق كانت القوانين الانتخابيه القايمه على اساس القايمه فيها اهدار لمبدا المساواه، فكانت الناس فعلا بتطعن او من له مصلحه فترى المحكمه الدستوريه ان القانون غير دستوري فتقضي بعدم دستوريه. هذه المره المجلس العسكري تنبه ولذلك عمل تعديل في الاعلان الدستوري في تاريخ 25/9 نقل، نقدر نقول العيب اذا سميناه عيب برضه او ان احنا عندنا تعليقات او انه في مخالف لمبدأ المساواه، نقله في صلب الاعلان الدستوري، ومن ثم اصبح من الصعب على المحكمه الدستوريه الاولى ان تقضي بعدم دستوريه الايه؟ التشريع اللي هو منظم عمل انتخابيه.
نعم.
فمساله انه البرلمان ده ممكن يتحل عشان المحكمه الدستوريه العليا معروض عليها، معروض عليها، لكن هل دي حجه قويه؟ ما هو اي حد ممكن يشكك، والمحكمه من وجهه نظرها في اهدار المبدا المساواه، انا قلت الكلام ده بكل وضوح، التلت والتلتين في اهدار المبدا المساواه حقيقه، لكن للاسف متحصن دستوريا لانه هذا النص المعايير بتحط في الاعلان الدستوري.
نعم.
فاصبح مقفول، فما نقعدش احنا بقى عايزين نقفل الباب، عاوزين نتكلم في حاجه تانية غير كده، عشان نتكلم في حاجه مفيده.
نعم.
فاذا دي بالنسبه لجزئيه الايه؟ ان البرلمان المشكوك في ايه؟ في دستوريته. لا.
نعم.
مش مشكوك في دستوريته.
نعم.
دستوريته واضحه.
نعم.
دستوريته واضحه.
وحتى لو كان كذلك، هل التشريعات التي تصدر من مجلس حكم بعدم دستورية الانتخابات التي جرت على أساسه تنهدم هذه التشريعات السقوط القانونية وهذه المراكز القانونية التي تنشأ نعود إليها فنعدمها ونعدمها ونزيل الأسرار القانونية لم يقل بهذا واحد في الدنيا مع اختلاف المدارس القانونية الفكرية من أقصى اليمين لأقصى اليسار إطلاق. كل ما ينتج حالة قيام المجالس التشريعية بوظائفها وإن كان الأساس الذي تم انتخابها على أساس قضب ببطلان وعدم صحته كل ما تنتجه من أعمال أيا كانت صحيح نافذ لازم مناجز في أثاره القانونية ولا معقب عليه إطلاق. وبالتالي برضو ده من ضمن خط الأوراق ومن ضمن إلقاء كما قلت يعني إيه
لسه هسألك في خط الأوراق ده معنا الشيخ عبد الآخر حماد مفتي الجماعة الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد.
فضيلة الشيخ الجماعة الإسلامية كيف ترى الجمعية التأسيسية للدستور فيما يعني اللفظ المصطلح عليه في الإعلام بتشوفه إزاي وكان رأيها إيه؟
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
عليه الصلاة والسلام.
يعني بالنسبة لوضع لجنة المئة أو الجمعية التأسيسية الدستور يخول الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أن هم يختاروهم ولن يحدد صيغة. فإحنا كلنا مقترح نرجو أن هو يحوز القبول وإلا فممكن على الأقل يكون يعني مجرد أحد العروض التي تناقش يعني وهو أن يكون 70% من أعضاء اللجنة التأسيسية من أعضاء مجلس الشعب أو مجلسي الشعب والشورى المنتخبين باعتبار أن دول بيمثلوا إرادة الشعب. لما يكون يعني الشعب يختار بنسبة 70% مثلا أو يختار ناس معينين فالمفروض دول لا يقصوا عن يعني ليس المعنى ان هم يختاروا أعضاء اللجنة التأسيسية يعني ان يكونوا من خارج المجلس. فاحنا بنرى ان هم لو كان 70% منهم من اعضاء المجلس باعتبار المجلس يمثل كافة اطياف المجتمع وفيهم العامل والفلاح وفيهم التمثيل الجغرافي المناسب لان مش هنقعد بقى مدام المجلس نفسه بيمثل كل محافظات الجمهورية وفيهم شرائح معينة من مثقفين وغيرهم فنرى ان 70% من اعضاء مجلس الشعب والشورى و 30% الاخرين من الخارج من الفقهاء الدستوريين ونقباء النقاط المختلفة وممثلين عن الازهر وحتى عن الكنائس الثلاث بحيث ان لا يقصى احد والكل يدلي برايه في هذا الامر.
نعم بنشكر حضرتك الشيخ عبد الاخر حماد مفتي الجماعة الاسلامية. انا بسمع خبر سريع الجاسوس الاردني للمحكمة ارفض سرية الجلسة واشمعنى الامريكان هربوا ما خلاص هتبقى ملطشة. محكمة جنايات المدورية قررت النهاردة إجراء جلسة محاكمة الجاسوس الأردني المتهم بالتخابر مع إسرائيل مع شركة قصة موبينيل ونجيب ساويرس. المهم المتهم أول ما دخل القفص وشرب وزيد صرخ وقال أنا مش عايز جلسة سرية أنا عايز جلسة علنية عايزين تضربوني ضربوني زي ما ضربتوني قبل كده وأنا مش عاوز أتعذب تاني واشمعنى الأمريكان هربوا. ده كلام الجاسوس. واحد بيقول على فكرة يا شيخ خالد الدستور ده صح هرمون. على فكرة يا شيخ خالد الدستور لو خلى من كينونته الإسلامية قول على الدنيا السلام. عيب قوي لما نتعب ونختار اعضاء مجلس الشعب بارادتنا وبعد كده نكتشف ان هم بيتنازلوا عن الهدف اللي دخلوا البرلمان بسببه. علي محمد بيقول شيخ خالد سؤال يعني ايه دستور يتحط او رئيس يجي يتصادم مع البرلمان ومش مفروض التلاتة يجتمعوا على الشعب لان الشعب اختارهم ولا انتوا ودانكوا وجعتكم من تطبيل الليبراليين والعلمانيين من ان الاسلاميين 10% بس وباقي الاصوات اللي نجحتهم جت في شنك من القضاء حاجة كده فقلتوا تصدقوهم. لو لجنة اعداد الدستور جت من عينة اهواء الاستاذ حلم الجزار يبقى هيحطوا دستور مش دستور. على فكرة الشريعي كان رافع في اسكندرية علي فكرة الشريعي معرفش كان رافع في اسكندرية لافتا تأييد المصريين الاحرار. انا طبعا مش فاهم اخر حتة انا ما هاخد مداخلة وارجع لضيوفنا الكرام. معانا الدكتور هشام ابو النصر امين حزب النور بالجيزة. سلام عليكم دكتور هشام.
وعليكم السلام خالد ازي حضرتك.
الله يرضى عنك دكتور هشام. بتشوف التمثيل المناسب للجنة التأسيسية من وجهة نظر الحزب تمشي ازاي وحطر على حضرتك سؤال ضيوفنا هيجاوبوا عليه هو ايه التخوفات الحقيقية لدى الطرف الاخر اللي مخليه بيصارع على مسألة كأنها حياة او موت يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة احنا لينا رؤية كحزب النور ان التمثيل اللي ينبغي اللي يكون عليه وضع 60% من اعضاء مجلس الشعب
60%
على حسب الوزن النسبي داخل البرلمان بمجلسيه.
نعم
يعني شوف كل وزن نسبي كل كتله برلمانيه نسبتها قد ايه وزنها النسبي قد ايه وبناء عليه تقرر هذه النسبه من 60 دول اول 60%.
نعم
ال 20% التانيين باختيار النواب برضو على حسب الوزن النسبي داخل البرلمان بمجلسيه بس من ذوي الفكر والراي واصحاب الكفاءه والخبره. دول 20% التانيين، وطبعا دول هيكونوا من خارج المجلس، لكن هيتم اختيارهم برضو من خلال النواب بالطريقه اللي قلت لحضرتك عليها، وهي رؤيتنا ليهم ان هم يكونوا من ذوي الفكر واصحاب الكفاءه والخبره واصحاب الراي. ال 20% اللي باقيين يبقوا من الهيئات المجتمعيه زي مثلا مجمع البحوث الاسلاميه، مشيخه الازهر، الكنيسه، ذوي الاحتياجات الخاصة، النقابات، نادي الخضاء، نوادي.
هل دول انطرحوا حضرتك على المجلس في الكلام التوزيع اللي حضرتك بتقولها دي؟
اه طبعا احنا هنطرحها على المجلس، طرحت على المجلس، وده ان شاء الله تعالى يعني ده اتجاهنا او ده هدفنا ودي رؤيتنا الشخصية كحزب النور.
هل حزب النور متمسك بنسبة 60% ولا ممكن يعني يبقى مرن؟
والله هي قضية المرونة من عدمها دي بتحكمها عدة عوامل، لكن احنا ذريتنا الشخصية اللي احنا شايفينها واللي بنطلبه ده مش مسألة مثلا سقف واحنا بنحاول نوصل للأقل، لا خالص، احنا بنعرض وجهة النظر المثالية اللي احنا شايفين ان هي اللي ينبغي ان يكون عليها الوضع. وانت لو ملاحظ التقسيمة، لو قلنا 60% النهاردة من المجلسين اللي هم منتخبين من قبل الشعب، لأن المفروض النهاردة إرادة الشعب ممثلة في هؤلاء، وبالتالي النهاردة 60% يعتبر تعبير حقيقي قوي ومناسب جدا بالنسبة لهذه الفئة.
طيب هل لو وصل الامر ل 40% مع حزب الحريه والعداله نمشي الليله ولا هنكمل؟
والله احنا توافقيين جدا، وبنحاول ان احنا قدر الاستطاعه ان احنا يعني ان الامور تمشي بشكل جيد، ما يبقاش في نوع من العثرات نوجدها، لكن في نفس الوقت احنا النهارده اللجنه التاسيسيه دي شيء مهم جدا بالنسبه لنا، والدستور ده شيء مهم جدا بالنسبه لنا. ويهمنا جدا النهارده ان اللجنه دي توضع في مكانها الصحيح، ويهمنا جدا ان الاساس ده يكون على اساس جيد ومتين، عشان كده دي رؤيتنا. ان احنا عايزين نعمل حاجه النهارده لاجيال قادمه. مش مجرد حاجه بتتعمل لساعه.
شكرا.
ولو برضو لو انا كملت وجهه نظري، لو قلت ال 20% الاخرانيين كهيئات مجتمعيه اللي شرحتها لحضرتك زي مجمع البحوث، مشايخ الازهر، الكنيسه، ذوي الاحتياجات الخاصه، النقابات، النوادي، كده انت شملت المجتمع كله بشكل كامل.
شكرا جزيلا دكتور هشام ابو النصر امين حزب النور بجيزه. استاذ احمد وبركه، هم خايفين من الاخوان بصراحه؟
لا، هم مش خايفين من الاخوان ولا خايفين من السلفيين ولا خايفين من حد، هم يريدون ان ينشئوا دكتاتوريه الاقليه، وده موجود في التاريخ كتير. يعني احنا مش شايفين مشهد واضح جدا، مش من النهارده، من 11/2، ان هناك قله تريد ان تختطف في الدوله، تختطف في الشعب، تختطف في مصر كلها. ارادت ان تعين انفسها اوصياء على هذا المجتمع وان تلغيه بشكل كامل. يعني جريمه الاستبداد الكبيره ماذا فعل مبارك؟ الغى مبدأ سياده الشعب. شعب مصدر سلطته وصاحب السياده، بقى نزور كل الانتخابات، زور رد الشعب ده، وبدا يجيب هو يعني نفسه مولى انفار، يورد البرلمان عمال ترحيل، يعملوا اللي هو عايزه. نفس الفكره يريد ان يعملها اخواننا الكرام دول بنفس الطريق، يلغي الشعب. الشعب ده غير مؤهل، غير ناضج، غير واعي. انتخابات يتكلم عنها،
بيقولوا
استفتاء دستوري انت عملته، وكان ده استفتاء دستور، ده كان الساعه مش عارف عليه وعليه، يعني في النهايه يلغي رد الشعب وسيادته نزاف ما كان يصنعه حسني مبارك طبق الاصل. ولكن بدل ما كان مبارك لوحده بقى عندنا كام مبارك جنب بعض كده. ويريدون هم ان يعني يقولون ما قاله فرعون في القديم، ما اوريكم الا ما ارى وما اهلكم الا سبيل الرشاد. ويحتكرون الحكمه ويديرون كل شيء. يبقى منهم هم مجلس، اما قالوا عن مجلس اساسي مدني، لما قالوا عن مدني فوق دستوريه، لما قالوا مش عارف عن، وهكذا سلسله طويله. الهدف النهائي منها مين فين؟ هو انشاء دكتاتوريه لهذه الاقليه تغتصب الدوله وتلغي الشعب وتفرض ارادتها على الجميع كما تريد.
ليه الاقليه دي ساعه المجلس الاستشاري بتاع المجلس العسكري لما تم اختياره ما جاتش قالت لا لا يا جماعه ده احنا كلنا ليبراليين، ما فيش اثنين اسلاميين؟ يعني ليه ما قالوش كده؟
ما عشان ده الهدف في نازل، بقول لك انشاء دكتاتوريه الاقليه، هذا ما سعونا اليه.
اساتذه في الاستعباط ولا ايه؟ الدكتور صبري، حضرتك شايف ان الازمه دي مفتعله؟ يعني هل هي ازمه الدستور، وان احنا النهارده نتكلم مع مجلس الدوله وانت عارف مين اللي بيعين رئيس مجلس الدوله، نحط الملف في الدرج، هل المجلس العسكري مثلا حاطط ده احتياطي كده بحيث لما يحب يحرك القضيه يطلع ملف من الدرج، لا الدنيا ماشيه يحط ملف في الدرج ونفضل ماشيين مع بعض كده طول عمرنا في صراعات ما نخلص؟
لا، هو انا بس باكد على اللي قاله الاستاذ احمد في البدايه، جزئيه الاقليه دي هي فعلا هي الاقليه للاسف، يعني تقول رايها موضوع في الاعتبار مش راي الاغلبيه، وده واضح منذ الاستفتاء. يعني الاستفتاء كانت نسبته عاليه جدا، يعني كانت الناس متوقفه في البدايه، لكن كانت نسبه الاستفتاء عاليه جدا للي قالوا نعم. كان ينبغي من وقتها العمل بدستور 71 دي وجهه نظري، واخد بال حضرتك؟ لكن برضو تخوفا من الاقليه او وضع الاعتبار الاقليه في الحسبان، خلينا نعمل اعلان دستوري واخد بال حضرتك ونعمل دستور جديد. فدي مساله برضو يجب ان تكون في الحسبان، يجب الرجوع دائما وابدا للاغلبيه. اللي احنا بدانا نسمع برضو ونشوف في بعض الصحف اللي يقول لك للاسف في اللفظ اسف اقول لك ملعون ابو الديمقراطيه، ده كتب في احدى الجرائد برضو الليبراليه.
عند سيد حجاب الشاعر امبارح ولا النهارده بيقول لك البرلمان نفس كلام البرادعي والشله دي، البرلمان لا يمثل الشعب.
هو دي غريبه
لكن الانتخاب ده نزل لنا ناس من كوكب بريطانيا
النقطه الثانيه
اختاروا الاسلاميين وطلعوا على كوكب
بريطانيا ده بدا يقول لك ان الشعب غير ناضج وغير مؤهل وغير وغير واذا انت جيت تعامله بالطريقه دي يزعل يقول لك ازاي بقى لا ده الشعب ناضج والشعب والشعب مش فهي مشكله للاسف انه بعض الاقليه وبرضه اسمح لي اقول لحضرتك من خلال الفضائيات المنتشره جدا بيقدروا يسيطروا على الاعلام ويقدروا يوجهوا زي ما قلنا لسه كنت بقول للاستاذ احمد في احدى القنوات دون ذكر اسمها بقول كلام على الهواء زي ما بقوله مع حضرتك لان انا واضح مع كل الناس ففي الاعاده حذفوا الكلام طب فين حريه الراي والتعبير
ده كلام صحيح في العاده
طبعا اه في العاده اللي ما عجبوش بس لا
معلش لو انت في برنامج يوسف هدى مش عايب عشان ما نفرحش باسمها بس يوسف هدى في الانتو في الانتو في
يعني تخيلوا انه الاستاذ يوسف هدى الديمقراطي اللي بتزعله لما نقعد نخبط فيه الراجل يقول كلام حر على الهواء تاني يوم الصبح يقصقصوا فيه علشان الراي ما عجبهمش طيب دكتور استاذ احمد بركه يعني فكره استعانه بدساتير منجزه فعلا بدل ما نقعد نعمل لجنه تاسيسيه ونرجع نحط دستور بيت الحكمه دستور المستشار علي جريشه اختيارات دي
اتفضل اذن استاذ احمد ما هو دستور بيت الحكمه ده كان بيت القصيد في الموضوع في البرنامج
والله
بيعرضوا عليا بيت الحكمه فانا الحقيقه ما اعرفش مين بيت الحكمه
فمش حاجه الحكمه في وائل غنيم
مجموعه بغض النظر فانا اعترضت فكان يبدو ان دي وجهه نظر ان انا يعني ايه بقول لهم هنناقش بيت الحكمه ايه انا جاي اناقش كراجل دستوري يعني اتكلم في كيفيه وضع الدستور الطريقه الديمقراطيه الطريقه اللي بنتكلم فيها الاعلان الدستوري هو ده اللي انا افهم فيه انما جايب لي ورق بتاع بيت الحكمه انا ما اعرفش بيت الحكمه وليه اللي ناقشوا بيت الحكمه والمزايا فطبعا يبدو ان ده برده ما كانش ايه متفق مع هوا البرنامج يعني
طيب برجع للاستاذ احمد وبركه يعني المخرج من الاشكال يبقى ازاي يعني برده الناس واحد بعت رساله لحضرتك طبعا انت بتمثل جماعه الاخوان بيقول يا شيخ خالد هاجر رأفت جوجو مش عارف تمشي جوجو زين ما علينا يا شيخ خالد خبر الاستاذ احمد بعد السلام او قول له يعني ان احنا والله العظيم ما انتخبنا الاسلاميين الا لتاسيس دستور اسلامي ينظم البلد والحياه الخانقه اللي احنا فيها فنرجوهم تطبيق شريعه ربنا قبل وبعد الدستور والا سوف نخرج عليهم كما خرجنا على مبارك مخلوع وشكرا الناس زعلانه ان هي اختارت لكن في نفس الوقت بيشوفوا التفضل الزائد لدرجه يعني اقول بصراحه كلام بعض الناس يقول لك ايه هم الاسلاميين في حاله ضعف يعني خايفين من الاقليه اللي بتعلي صوتها من خلال الاعلام بتاعهم والجعجعه والصويت كل يوم ست ساعات على 13 قناه فده بيخليهم يرضخوا لهذا الضغط لهم والله حاضر هنختار اللي انتوا عايزينه بس اهدوا علينا شويه ليه ما فيش يعني حاسين كده انه في باور الشعب ادهولنا
لا هو الباور والشعب لا اراده فقط الشعوب وحينما يعني يتصرف الإسلاميون باعتبارهم أنهم الفصيل الكبير فهذا شيء طبيعي لأن النهضة الكبير عليه مسؤولية أن يحتوي الصغير وأن يحتوي القليل والدستور برضه في النهاية هو ثقة المجتمع كله التي تعبر عن كل المجتمع فلابد أن يهضم كل ده كل التنوع ده لابد أن يهضمه ولا يضر الإسلاميين مطلقا أن بل بالعكس ده هم حريصون على ذلك أن تسمع كل الأصوات وأن تفتح الآفاق والأبواب لكل الناس لكي يعبروا لكن في النهاية لن ينفذ إلا ما يراه الشعب وما يريده الشعب وما يرغب فيه الشعب ومسألة الدستور الإسلامي دستور 71 دستور إسلامي مين اللي قال كده دستور 71 ذاته كله في مجمل مبادئه ما عدا نظام الحكم متوافق تمام الاتفاق مع مبادئ الإسلام لأنه يجعل من الانتماء الإسلامي للأمة لب وجوهر الانتماء ثم يجعل الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع ثم بعد ذلك
هل هيظل هذا ولا هنرجع لكده فكره مبادئ الشريعه
ثم ينتقل بعد ذلك يجعل الاسره هي اللبنه الاولى في المجتمع
نعم
اي منظومه قانونيه بين كل الحضارات القانونيه في التاريخ قدمت هذا الفهم والتصور هي المنظومه الاسلاميه ويجعل بناء هذه الاسره احد اهداف الدوله في التعليم وفي الثقافه وفي الاعلام وفي نظام الحكم وفي النظام السياسي ويقرر حقوق الحريات كما جاء بها الإسلام تامة كاملة شاملة مستوعبة لكل النشاط الإنساني
نعم
وغير ذلك وبالتالي فدستور 71 فيما تضمنه ودستور 23 وما بينهما من دساتير وما قبلهم من لوائح كلها الملهم الأساسي لها هي الشريعة الإسلامية وبالتالي ما احناش هنبدأ العجلة من جديد احنا حتى المسيحيون في مصر ومنهم أساطينهم وعلماؤهم ومفكريهم كلهم على كلمة واحدة أنهم مسيحيو الديانة مسلمو الثقافة وأنهم المكون الأساسي في ثقافتهم وفي هويتهم هي هذه الحضارة بكل ما فيه وأنه لا يأمنون على حقوقهم وحرياتهم في ظل نظام قانوني كما أمنوا عليها في ظل النظم القانونية التي أبدعها الإسلام وده حقائق ما فيهاش جدل والعاصم بالفعل من تغول كل الأفراد أيا كانوا حتى لو كانوا مسلمين على أغيارهم من أصحاب الديانات الأخرى هي شريعة الإسلام نفسها نتوقع عندنا قيود على المسلم ذاته حينما يتعامل مع غير المسلم فألزمته باحترامه في التغير والتميز عنه حتى في الاعتقاد حتى في الإيمان بالله حتى في التصور عن الكون والحياة في حماية شعائره الدينية ومقدار عبادته. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم للبشرية كلها كل البشرية المبادئ الأساسية للتعلو إرادة الإنسان على كل إرادة في الاختيار هو الذي أسس مبدأ سلطان الإرادة باعتبار القاعدة الأساسية لكل نظم القانونية في هذه الشريعة بدأ من الإيمان حتى العبادات حتى المعاملات حتى العلاقة بين الحاكم والمحكوم. هو الذي قدم مفهوم جديد لمعنى الأمة دخل فيها نطاق الإقليم كمحتوى يربط علاقة قانونية بين الفرد والدولة يؤسس الحق والحرية. هو الذي وضع ميثاق المدينة وقال فيه أن اليهود والمؤمنين والمسلمين في المدينة أمة واحدة ومضى في الميثاق يبين إيه الواجبات والحقوق والحريات. وبالتالي ده الإسلام تفضل على الدنيا كلها. هو الذي علم الدنيا كيف تحترم الحقوق كيف تحترم التنوع كيف تحترم الاختلاف. وبالتالي نحن حينما نسعى كإسلاميين لأن نحترم هذا ده انطلاقا من تكليف الإسلام لنا قبل أي شيء آخر ليس ضعفا ولا استكانة ولا ضعة ولا إعطاء للدنيا ولا غيره.
دكتور صبري يعني حد بيسأل وهاخد مداخلة وارجع لحضرتك المجموعة اللي جاية المية
ويس.
الناس بتسأل يعني إيه دي لجنة هتحط دستور طب لو حصل إن في مادة دستورية حصل عليها خلاف الحسم هيكون لمين؟ هسمع إجابة حضرتك بعد ما نسمع مستشار سعيد الجمل رئيس محكمة الاستئناف الأسبق. السلام عليكم سعادة المستشار.
ايوه سلام ورحمه الله.
سعاده المستشار سؤال مهم جدا حقيقه الطعن المقدم للمحكمه الاداريه في عدم شرعيه مجلس الشعب.
حته تانية بقى.
نعم يا فندم.
انت رحت في حته تانية.
امرني يا فندم اتفضل.
قول اسال اللي انت عايزه.
حقيقه الطعن المقدم للمحكمه الاداريه في عدم شرعيه مجلس الشعب الحالي. حضرتك حقيقه الطعن ده هل يؤثر في اللجنه التاسيسيه للدستور حتى لو تم
الموافقه؟ اصلها راحت للمحكمه ودتها للمحكمه الدستوريه.
نعم.
مش ودتها للمحكمه الدستوريه؟
نعم.
عشان تفصل في
نعم
في دستوريه هذا هذا التصرف ولا لا؟
نعم
كده.
ايوه
هذا لا يؤثر طالما لم يصدر من المحكمه الدستوريه حكم يعطل او يقضي ببطلان يبقى المجلس لا زال له قوه الاداء.
نعم.
يزال
طيب.
يعني يعمل جمعية تأسيسية وكل حاجة.
طب سعادة المستشار يعني في سؤال بي بي بيراود الناس وحضرتك رئيس محكمة استئناف أسبق الناس بتفكر القصة ان احنا نجمع المية دي هل هي قصة صعبة فعلا نعملها بسرعة ولا هي مجرد مناوشات وأزمات زي الأزمات اللي كل شوية بتتحط في طريق استقرار مصر؟
لا يا سيدي ما هيش مناوشات ولا حاجة ونص عليها الإعلان الدستوري والمفروض المجلس يتصدى لها ويقوم بها لعندما تنتهي الاجتماع اللي هيعمل يوم 17 ويناقشوا فيه الاقتراحات التي قدمت كلها وينتهوا إلى اقتراح هل 60% من المجلس بيبقوا في اللجنة التأسيسية ولا 40 ولا 20 ينتهوا إلى هذا.
طب هل قانوني ان المجلس يدخل كله في اللجنة التأسيسية وما ياخدش حد من بره ده قانوني ماشي ولا
لا ده الاعلان الدستوري نص على ان لازم يبقى فيه من الجهتين مش قال ان هو يختار
هل في الاعلان الدستوري هل في مادة بتقول انه نختار نسبة من مجلس الشعب ما
لا ما قالش نسبة انما قال اختيار من المجلس وخارج المجلس.
نعم شكرا جزيلا سعاده المستشار سعيد الجمل رئيس محكمه الاستئناف الاسبق. انا يمكن اول مره اسمع دي فاحب برضو حضرتك الناس عشان تبقى عارف هل فعلا في الاعلان الدستوري اللي احنا استفتينا عليه
لا لا لا.
في ماده بتقول انه اللجنه التاسيسيه للدستور ناخد شويه من جوه وشويه من بره؟
لا لا ما هو للاسف النص قدامي تحديدا هو يجتمع الاعضاء غير المعينين لاول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوه من المجلس الاعلى للقوات المسلحه خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعيه تاسيسيه من 100 عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر.
اعضاء غير معينين؟
لا يجتمع الاعضاء غير المعينين يعني المنتخبين
المنتخبين
يعني. نعم. دول يجتمعوا خلاص ده الجزء الاول من الماده ده خلاص تم تنفيذه بالفعل.
نعم.
انما بنتكلم عن انه ينتخب جمعيه تاسيسيه من 100 عضو لا قال من داخل ولا قال من خارج فالمساله مفتوحه يعني تحتمل كل الاحتمالات.
طيب السؤال اللي كان حضرتك عشان بننهي حلقتنا كده يعني لو في ماده دستوريه اتحطت
كويس
وحصل انه لم يتفق عليها يعني الاسلاميين حطوا حاجه راح الليبرين قالوا لا اخ او العكس.
ما هو مين اللي يحمل القضيه دي بقى هيجاوبك عن الاستاذ احمد برضه، لان ده هتضمنها الاليه نفسها بتاعه القانون اللي هيصدر ومنظم اختيار الاعضاء وكيفيه برضه الحكم عند الاختلاف. وفي الغالب طبعا القاعده العامه بتاخد بان راي الاغلبيه، يعني 51 من الاعضاء ضد 49 راي هو اللي يمشي.
ما احنا شفنا الاستاذ احمد بيقول لك الاقليه دلوقتي
لا 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 ما
لو جت 99 موافقين واحد اقليه هيقلب لك سيدي والنهار والليل وهيسود ايامنا يعني.
ده حقيقي. فده المفروض برضه الطرح اللي حضرتك طرحته انه برضه يتفضل مجلس الشعب والشورى في الضوابط بيضعها في القانون انه برضه يحل المشكله دي.
تتحل ازاي يا استاذ احمد؟
هو من ضمن ما استدعه اللجنه لنفسها ويتم التسييق في طريق وضع كتابه الدستور ان تتواضح فيما بينها على اجراءات حل القضايا محل الخلاف، وانها واليات تحقيق التوافق والاجماع بين اعضائها حول المبادئ. وبعدين هي المساله مش هتبقى في نصوص، المساله بعد اللجنه معناها وضع مبادئ في البدايه، والنصوص صياغات، ده عمل لجنه فنيه هتنبثق عن اللجنه تتولى الصياغات.
نعم.
لكن المبادئ، وانا اعتقد انه لا توجد برضه يعني برضه اعتبر ده مني، لا يوجد مبدا من مبادئ الواجب تضمنها في الدستور محل خلاف بين اي حد في مصر. المبادئ كلها محل اتفاق، كل المبادئ الواجب تضمنها في الوثيقه الدستوريه. شوف المفاجاه، لا يوجد خلاف بين اثنين عليها في مصر.
استاذ احمد ده هم بيتكلموا عمالين يلطموا المراه ده في المراه ضربان قد كده المراه وصدروا دماغنا لما نيجي
نقول ده كله كلام. ما هو ده كله كلام
حقوق المراه المعيار العلماني ولا المعيار الاسلامي اللي موجود.
كل ده قلت لك هو اسلوب خلط الاوراق، اسلوب الصوت العالي الذي يريد ان يشغب على المشهد كله ويثير الغبار في وجهه حتى لا يرى. لكن هي في النهايه حينما تاتي على التحقيق ونتحدث في المبادئ، تعال في شكل الدوله بالمبادئ المقرره في تراث الدستور، هل هناك خلاف بين الوفد او اي فصيل سياسي فارغ او قومي او اسلامي حولها؟ لن تجد. طبيعه النظام السياسي لن تجد. المقومات الاساسيه لن تجد. الحقوق والحريات العامه والواجبات ما تتحدث عنه انت بحقوق المراه، كل ما هو موجود في التراث كافي تماما لان يكفر كل هذه الحقوق باوسع نطاق وبأعمق مدى.
نعم.
المشكله لن تكون في كفاله النصوص والحقوق، النصوص والحقوق. المشكله كانت فانه لا يوجد نظام سياسي بالاساس لانه لم يكن هناك انتخابات. لو كان هناك برلمان منتخب انتخاب حر سليم في عهد مبارك وغيره لما وصلنا للاستبداد والفساد ولا محتاجنا للثوره. حتى دستور الشعبين بكل ما فيه من تشوه في نظام الحكم في الباب الخامس، حتى لو كان هذا موجود ومطبق ومع انتخابات سليمه ياتي برلمان صحيح، ما كان المبارك ان يستبد ولا ما كان له ان يستطيع ان يستبد اطلاقا بقانون القرارات، وما كان هناك انحراف ولا فساد على الاطلاق.
اسمح لي انا بايد كل اللي قاله الاستاذ احمد ده، تاكيد اللي انا قلته منذ البدايه وكان رايي راي اقليه في البدايه ان احنا ما كناش بحاجه لدستور جديد. المشكله مش في الدستور الجديد. دستور كان فيه بعض العيوب زي ما قال الاستاذ احمد، فيه تشاوت بعض المواد بننتقدها في الكتب وعارفينها، كان ممكن نستخرجها ونستعرضها وننتهي من الفيلم ده خلاص، مساله بسيطه.
نعم.
لكن احنا برضو هي دي برضو فكره الدستور الجديد دي، واخد بال حضرتك، فكره وراها ناس تانية عشان تبدا من جديد عشان نيجي اقول لك دي لا ودي لا ودي لا ببساطه.
طيب واضح. السؤالين اللي عندي بسرعه كده، سؤال سالته امبارح وسؤال بساله النهارده. سؤال امبارح، جه الرئيس والدستور خلاص اتحط، جه الرئيس وكنت بقول له امبارح مثلا افرض ان رئيس وليكن تم ترشيح الشيخ حازم صلاح اسماعيل وتم انتخابه من الشعب، وهو بيتكلم عن تطبيق الشريعه ده اولوياته في الحمله الانتخابيه، وحصل انه وسط اللجنه تاسيس الدستور كلام بيصادم برنامجه ويرفض، مين يحل مين؟ مين يوافق على مين؟
لا الدستور هو الاساس في الحاله دي،
لا علاقه للرئيس بهذا الامر اطلاقا.
لا بالظبط، الدستور هو اللي هيحكم هذه العلاقه. يعني جه وبعدين حضرتك برضو الفرديه اللي قلتها، قلت ان الدستور جه الاول وبعد كده جه الرئيس، ما هو دي برضه فرض، ما اعرفش طبعا من الناحيه العمليه ايه اللي هيحصل برضه.
لا انا قصدي ما هو الرئيس مثلا هينتخب في 30/6
كويس،
واحنا اللجنه التاسيسيه دي افرض بالنا وبالك وحبالنا على الله نمشي كده ماشيين، لان احنا شهر 8/6
كويس
بدانا نتفق، اتحط الدستور وخلص. جه الرئيس بيتكلم لان الدستور ده عنده مثلا هو مرشح اسلامي في مناطق مش عاجباه فيه ضد برنامج،
لا لا
ومؤيدوه قالوا له لا احنا ما اتفقناش
عليه. برضه مشكله هتحلها ايه بعد استاذ احمد؟ يعني هو لا يملك من الاساس، لكن طريقه تعديل الدستور بقى يا ترى برضه دي نقطه هتبقى من النقط، هل يملك رئيس الدوله كما له الحق السابق ان هو يقترح تعديل الدستور؟ دي نقطه لازم نعالجها برضه.
طيب السؤال الاخير بقى، فضل. لو وصلنا لحد مده 6 شهور ولقينا نفسنا الاقليه خنقتنا لحد ما خلاص فيصنا
كويس
وما وصلناش لحل، نعمل ايه؟
لا ما هي المده دي مده
الاقليه دي نفسها طويل قوي، خد بالك ما يستسلموش بسهوله يعني. فالمده دي لما تنتهي ايه الوضع في اللجنه التاسيسيه للدستور؟ هل بقى المجلس العسكري يتدخل انه يختار يحط من سلطاته، ولا ساعتها الرئيس المنتخب هو اللي هيختار ال 100 وفق رؤيته؟ هتبقى ماشيه الدنيا ازاي؟
لا برضه وجهه نظر انا الشخصيه ان هذا الميعاد اللي موجود هو ميعاد تنظيمي، المواعيد برضه انواع، فده بيقول لك في غايه في موعد غايته 6 اشهر.
نعم.
المفروض برضو انه في ظروف ممكن تمد الميعاد ده، زي ما احنا حصلنا في برضو تسليم المجلس العسكري للسلطه.
نعم.
قال لك في موعد غايته 6 اشهر وما لم تجرى الانتخابات، فالموعد زي ما حضرتك اتفتح، فبرضو نفس الموضوع هنا، لان المساله ممكن تطول.
نعم.
مش هنقول اصل 6 شهور انتهوا ما وضعوش فكده المجلس العسكري اتدخل او الرئيس اتدخل، لا صعبه قوي.
نعم. روبي احمد بتقول الاعلام ذكر بعض الاسماء سوف يزج بها في اللجنه، امثال عمار الشريعي، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، بلاش تقول القرضاوي عشان بيزعل لما تقوله عبد الرحمن يوسف كفايه يعني. واسماء اخرى، وده من قبل نائب اخواني الدكتور حلمي الجزار، ما علاقه هذه الاسماء باعداد الدستور وكيف يمكن توظيف هؤلاء الاعداد دستور، وخصوصا ان مصر مليئه بالفقهاء الدستوريين، وهل الزج بهؤلاء فقط من اجل صياغه بنود معينه خاصه بحريه الابداع، وهل وثيقه الازهر لم تكن كافيه، وخاصه انها اعدت وصيغت بمباركتهم، وما هي مقترحات الاغلبيه البرلمانيه لجنه اعداد الدستور؟ هو فاضل دقيقة اقول للاستاذ احمد وبركة، هل الناس ما حسيتش ان في مثلا بعض علمائنا او مشايخنا موجودين في اللجنة تأسيس الدستور على اساس ممثل عن الجماعة الاسلامية، ممثل عن السلفيين كشيوخ بقى، زي ما هم حبوا يختاروا شاعر وموسيقي وفنان؟
لابد 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 ان تكون اللجنة تضم كل هذا، لابد.
نعم. نعم.
لابد ان يكون كل هذا حاضر، مستحيل ان يتم استبعاد الفقهاء والعلماء او الخبراء في كل جوانب دي مساله الشعائر الاساس.
نعم.
ومن لم يكن ان لم يكن الخبراء في التشريع حاضرون في هذا، وخبراء عين الاجتماع طبعا، قانون الدستور دول يعني عمده الامر وسدته.
نعم.
وهكذا يعني لابد ان يكون اللجنه تضم كل الخبرات وكل الكفاءات بالاساس.
انت مطمن؟
انا في غايه الاطمئنان ولا اخاف مطلقا،
دكتور صبري،
وفي غايه التفاؤل، وواثق كل ثقه في الشعب هو. نعم. في النهايه صاحب الكلمه النهائيه.
عندي سؤال اخي غيظني.
اتفضل.
الاتهامات التي توجه نتيجة تصريح جون ماكين ان الاخوان يعني شكر شكر كده عشان يعمل قنبلة في الشارع قبل ما يغور في داهية،
ما انت عارف، انت عارف القصص وعارف اليهود بيشتغلوا
ازاي في داهية، رزع الكلمة دي
وده راجل
هل فعلا حصل انه الاخوان تدخلوا في قضية التمويل او
الاخوان موقفهم واضح من اللحظة الاولى، وقالوا انهم مع حق منظمات المجتمع المدني ان تمارس حقها وفق القانون النافذ وتحترم القانون، وان كل مخالفه لحكم القانون يجب ان يسود القانون وحكمه على الجميع.
نعم.
وانه حينما كان تحقيق قضائي نحترم تحقيق القضاء وسلطه القضاء فيما تنتهي اليه في الاستوب. نعم. موقف الاخوان واضح، الامر ده كله بالكامل عند القضاء، مشكلته في القضاء وقراره في القضاء ومسؤوليته بكاملها في القضاء، لان عندنا القاضي المصري رغم ما في النظام من تشوهات الا انه ليس على القاضي سلطان الا ضميره.
نعم.
وحكم القانون.
نعم.
لا يملك رئيس الجمهوريه ولا رئيس المجلس العسكري ولا الحكومه ولا الاخوان ولا اي مخلوق ان يؤثر في عمل القاضي لحظه، اذا كان القاضي عنده من الاستقلال الذاتي ما يمكنه من استخدام صلاحياته المنصوصه في القانون.
نعم.
وبالتالي هذه مشكله ان كانت مشكله هي في القضاء مبتدا ومنتهى.
شكرا جزيلا استاذ احمد بركه القيادي بحزب الحريه والعداله، دكتور صبري السهنوسي استاذ القانون الدستوري بجامعه القاهره، نورتونا وشرفتونا. يا رب ان شاء الله جماعه الاخوان تحتوي محمد ابو خرطوش عشان يهدى من التصريحات شويه. اشوفكم بعد الفاصل مع حسام ابو البخاري وعلي الريس، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله. مخطوطة تركية وبشارة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معانا النجم حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد، ومعانا الأستاذ علي الريس باحث مقارنة الأديان. سلام عليكم أستاذ علي. سلام عليكم
أستاذ
حسام. هدخل على طول مباشرة لأن الخبر طلع وما حصلش كده إيه زهزهة وكلام في الإعلام كبير قوي، عايزين نقول نظر على المخطوطة المكتشفة دكتور علي في تركيا حديثا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا احنا بالنسبة لنا كمسلمين مش هتفرق معنا كتير انه يثبت ان هذا الكتاب هو منسوب الى احد تلاميذ المسيح او هو الانجيل الصحيح او غيره، مش تفرق معنا كمعتقد في الشيء. فاحنا عندنا من النصوص الموجودة اللي بالفعل اللي اجمعت يعني الكنيسة الحديثة على صحتها او قبولها فيها من الأدلة وفيها من البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني سواء ثبت أو لم يثبت أن هذه النصوص فعلا فيها نبوات عن النبي صلى الله عليه وسلم فدي مش هتفرق معنا احنا كمسلمين في شيء.
صحيح.
وإنما زيادة يعني
زيادة تثبيت.
نعم.
زيادة يعني في ناس بتتثبت مثل هذه الحاجات يعني.
نعم. في الواقع أن المخطوطة حتى الآن لا نستطيع أن نجزم بوقتها بالضبط يعني تاريخها بالضبط. لكن الكلام بيتراوح ما بين مغالين يقولوا ان هي بقالها 500 سنه بس، وده اللي بيرفضوا يعني اللي بيرفضوا ان هي كتاب كان من كتب الكنيسه المعتقد في صحتها، او الناس بيقولوا ان هي ترجع تقريبا ل 1600 سنه تقريبا، يعني تاريخها حوالي 1600 سنه. لا شك ان المسح الكربوني هيؤكد المعلومات بالضبط، لكن احنا اللي يهمنا لكن ما هو مدلول في خلال اطار المعلومات اللي جات لنا لغايه دلوقتي من خلال هذه المخطوطه، مدلولها ايه لغايه دلوقتي؟ مدلولها ان هناك جماعه، سواء كانت هذه الجماعه هي الممثله للتيار المثلث الذي يعتقد بصلب المسيح وموته والوهيه المسيح، هل كانوا بيعتقدوا بصحه هذا الكتاب ولا لا؟ في جماعه مسيحيه كانت بتعتقد في صحة هذا الكتاب وصحة هذه المعلومات الموجودة في الكتاب. الكتاب بيحتوي على معلومات مهمة جدا، ان مثلا من احد هذه المعلومات ان احد الكهنة بيسأل المسيح بيقوله هل انت المسيح او المسيح، هل انت المسيح؟ قال له لا، المسيح هيكون من الاسماعيليين، ويؤكد الكلام بعد ذلك ويقول له اسمه محمد، هذا هو اسمه المقدس. طبعا على شكل المعلومات دي خطيرة ومهمة جدا، كون ان هو دلالة مباشرة. هل هذا وبرضك هل هذا الكلام هو انجيل برنابا نفسه اللي هو تم اكتشاف؟ طبعا واضح من خلال النصوص اللي تم التوصل لها ان هذا النص مش هو ده نص انجيل برنابا. انجيل برنابا لم يصرح بشكل مباشر باسم محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا احنا معانا نص جديد كان موجود في ما بين جماعة من الناس بتعتقد صحته، وهو ده الحد الادنى من المعلومة اللي احنا ممكن نتكلم فيها. زي ما احنا دلوقتي هل بتقبله الكنيسة الان او لا تقبله، هي دي بقى مش هتفرق، لان احنا على مدار التاريخ كانت هناك مجموعة من النصوص الكتيرة جدا اللي كانت داخل الكنيسة بيتلقاها جماعات كتير جدا بالقبول. يعني في جماعات كتير جدا كان معها كتابات مقدسة بترى بعدم ألوهية المسيح مثلا، وأن المسيح لم يصلب. هذه الجماعة كانت موجودة في مصر، منهم تيار كتيار الغنوسي أو غيره، وكان منتشر في مصر. يبقى إذا نحن الحد الأدنى من المعلومات أن هناك تيارا داخل المجموع المسيح أو الكنيسة المسيحية بصفة عامة كانت بتعتقد بصحة هذه المعلومات الموجودة داخل.
وقع الكلام ده على الطوائف الثلاثة دكتور حسام،
هو بس
القبول او الرفض؟
اتفضل. هو بس خلينا نتكلم على المخطوطه اضافه اللي قاله الاستاذ علي، انه المخطوطه يعني تقريبا رجع عمرها كما قيل في الاخبار الى ما يقرب من حوالي القرن الرابع الميلادي، وبالتالي فاهميه تاريخ المخطوطه دي مهم جدا، لانها في مخطوطات اكتشفت في ما يتعلق بالكتاب المقدس والتاريخ المسيحي يعني غيرت مسار الدراسات تماما. يعني لما اكتشف في القرن ال 19 المخطوطه السينائيه كودكس سيناتيكس، اكتشفها واحد اسمه شيندور.
يا ابني ليه انت
صحيح كودكس
لا وحسينا بالكلام عن الكتاب المقدس وبتاع بعد الهيصه اللي حصلت دي.
فغيرت مجرى الابحاث تماما. يعني اذا كان مجرى الابحاث ماشي كده هي خليته كده، غيرت رؤيه الدارسين ورؤيه المتخصصين والباحثين في ما يتعلق بنص الكتاب المقدس خاصه في العهد الجديد. فالمخطوطه دي هي مخطوطه قديمه، مخطوطه فيها ذكر صريح بالنبي صلى الله عليه وسلم، مخطوطه يعني ممكن ان هي توضح كثير جدا من الاشكاليات المتعلقه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي بنبوءات النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الجديد. لكن معلومات محدده او معلومات يقينيه عن المخطوطه لازال لم يتاح بعد، يعني لسه حتى في طلب من الفاتيكان، البندكت طلب من الفاتيكان برئاسته للفاتيكان، يعني طلب رؤيه المخطوطه
لمخطوطه
اللي هي دي لسه يعني. هو حتى لسه لم يطلع عليه. لكن ده هيفتح لنا باب كبير قوي، هو باب النبوات، باب النبوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف وندرس ونفحص جيدا باب نبوات النبي صلى الله عليه وسلم لازم هنتعرض لثلاث سياقات. اول حاجه السياق الاسلامي، السياق الإسلامي أنه البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم دي مؤكدة في القرآن، الرسول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقول عيسى في سورة الصف أنه إيه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالقضية الإسلامية قطعية أنه في بشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل المسيح. دي اول حاجة. لازم نحرر بقى، علشان برضو انا عارف انه كثير من يشاهدنا ليسوا بمتخصصين، ولكن فقط التركيز وفقط الاستماع بانصات هنقدر نلم بالموضوع معا ان شاء الله تعالى. احنا عاوزين نحرر كلمة الانجيل الموجودة في القرآن ونسقطها على الكتاب المقدس واعتقاد المسيحيين. الانجيل مكتوب في القرآن هو مثل التوراة التي مكتوبة في القرآن، مثل القرآن نفسه، مثل الزبور، وهي الكتب التي انزلت على رسل الله عز وجل، وكان الهدف منها هداية هؤلاء. يعني الانجيل هنا هو كتاب عيسى عليه السلام لقومه من بني إسرائيل، زي ما التوراة كانت كتاب موسى لقومه من بني إسرائيل، زي الزبور وهكذا، وزي القرآن بالنسبة للمسلمين. لكن هل دوت نفس المفهوم الموجود عند المسيحيين؟ يعني هل المسيحيين، سؤال اعتراضي مهم قوي، هل المسيحيين بيؤمنوا بكتاب أنزل على المسيح عليه السلام؟ الإجابة القطعية لا. هل المسيحيين يعتقدون بكتاب كتبه المسيح عليه السلام؟ الإجابة القطعية لا. وده طبعا طبقا للاعتقاد المسيحي الذي لا يختلف فيه اثنان.
ده المسيحية بكل أطيافها،
بكل أطيافها، لا تؤمن بكتاب أنزل على المسيح عليه السلام، لا تؤمن بكتاب كتب المسيح عليه السلام، وإنما بتؤمن بإيه بقى؟ بكتابات كتبت بعد عهد المسيح وبعد رفعه وبعد كما يقولون صلبه وموته ورفعه بعشرات أو مئات السنين. في 27 كتاب في العهد الجديد هم دولت اللي بيطلق عليهم مجازا الإنجيل. لكن كلمة الإنجيل في الكتاب المقدس في العهد الجديد بتطلق ويعنى بها البشارة، بشارة المسيح، بشارة الخلاص والفداء.
نعم.
السؤال هنا بقى، 27 كتاب دولت هل هم اللي تكلم عنهم القرآن في قوله في قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؟ الإجابة لا. الانجيل المذكور في القرآن ليس هو العهد الجديد المكون من 27 كتاب. ال 27 كتاب دولت، لو حضرتك تفتكر بقى في حلقات زمان قلنا ال 27 كتاب دولت، ودي معلومة هنبقى نفرد لها الكلام، 27 كتاب دولت تم اعتمادهم في القرن ال 16، بعد 16 قرن، 1600 سنة
من ميلاد المسيح.
تم تجميعهم. هو طبعا كان في بعض الطوائف بتؤمن ببعض الكتابات وبعض الطوائف بتؤمن ببعض الكتابات الاخرى وكذا. حسمت القضية في القرن الستاشر في مجمع اسمه مجمع ترينت. مجمع ترينت ده مجمع مهم قوي، فده مهم جدا علشان لما نيجي نبحث، انه احنا بنبحث في كتب ليست منسوبة للمسيح، كتبنا لها بعض بل كثير جدا من التحريف باعتراف الاباء وباعتراف المتخصصين واعتراف العلماء. فاذا نحن نبحث في يعني مجال لن نجد فيه نبوة صريحة تقول محمد صلى الله عليه وسلم او كده، لا احنا هنبحث في مجال او في نطاق هنجد بشريات تؤكد لمن يدرس بشكل منصف ان هي النبوة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وبالتالي ده اللي هينقلنا الى السياق التاريخي.
نعم.
اللي هو ايه بقى؟ انه في نبوة في انجيل يوحنا، في نبوة في انجيل يوحنا بتتكلم عن انه في شخص اسمه البيراقليتوس او المعزي سيأتي. احنا عاوزين نسأل، انا اسف بس هاخد دقيقتين فقط بس
صدق.
عشان ده مهم قوي، السياق التاريخي ده مهم. ايه؟ انه هل المسيحية في القرون الاولى كانت بتؤمن بالثالوث؟ الاجابة القطعية لا. متى تم الايمان بالثالوث؟ تم الايمان بالثالوث في مجمع اسمه مجمع
الاب والابن وروح القدس.
يعني مثلا ايه الاعتقاد بمحمد صلى الله عليه وسلم وبان الله واحد كان من بداية الدعوة، انه قول الدعوة هو ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن هل الايمان المسيحي المتضمن للاقانيم الثلاثة، الاب والابن والروح القدس، هل هو ايمان جاء به المسيح او جاء متضمنا حتى في 27 سفر المسمين بالعهد الجديد؟ الاجابة لا. متى تم الاعتقاد بالثالوث؟ تم الاعتقاد بالثالوث في مجمع مهم قوي اسمه مجمع القسطنطينية 381، كانوا بيردوا فيه على بطريرك القسطنطينية مقدونيوس الذي كان يقول بعدم ألوهية الروح القدس، اللي هو بقى النص اللي احنا هنتناقش فيه دلوقتي. انه قبل 381 كانوا بيؤمنوا بس بإلهين، وقبل 325 في مجمع نيقية كانوا بيؤمنوا بإله. يعني قبل
إيه الإلهين؟
الاب والابن.
الاب والابن.
وبعد هما كانوا الاول بيؤمنوا بالاب. وبعدين
امنوا بالابن دخلوا بالروح القدس.
بعدين امتى الثلاثه بقى اجتمعوا؟ في 381، يعني بعد ما يقرب من 3.5 قرون
من ميلاد المسيح.
من ميلاد المسيح. طيب. وده بقى اللي هننتقل ليه، لان المقدمات دي قد تكون تاريخيه جافه ولكنها مهمه جدا، اللي انا اتكلمت عليه السياق الاسلامي والسياق التاريخي، وده هفصل عليه التاني، وبعدين هندخل بقى في السياق النصي.
نعم.
لانه اؤكد انه ده شخص الشخص النبي صلى الله عليه وسلم.
موقف النصارى في التعامل مع هذه الوثيقه، يعني عندي مثلا قصه احسان اوزبك قال لصاحبه زمان التركيه ان نسخه الانجيل تعود الى احد اتباع القديس برنابا لانها كتبت في القرن الخامس او السادس، بينما عاش القس برنابا في القرن الاول ميلاد لكونه احد رسل المسيح. في استاذ في علم اللاهوت اسمه عمر فاروق هرمان قال ان الفحص العلمي سيمكننا قريبا من كشف العمر الحقيقي للنسخه، وستحدد ان كانت كتبت فعلا عن طريق القديس برنابا او احد اتباعه. هل النصارى بطوائفها الثلاثه سواء الارثوذكس او الكاثوليك او البروتستانت كان ليهم موقف واضح بعد اكتشاف هذه الوثيقه وقفوا فيه بيتاملوا، ولا هيعمل يتعمل عليها لغط انها ممكن تكون مزوره اي كلام من الكلام اللي بيتقال؟
لا شك ان يعني ولما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فاي واحد اذا كان عنده شيء من الانصاف هيقبل الحقائق بما يعني كما هي ويقبلها بدون اي هوى. لكن ما حدث اللي انا شفته لغايه دلوقتي كل المواجهات لهذه النصوص حتى قبل ما يتم الاعلان عن كل المحتوى اللي موجود في الكتب دي بنبص نلاقي ان هم حاله نقد للنصوص، نقد غير علمي، ونقد هو عقلهم الجمع نفسه بيرفضه. يعني مثلا لو احنا هل شرط في قبول صحه هذه المخطوطه ان يكون القديس برنابا نفسه هو اللي كاتبها؟ الكلام ده مش صحيح طبعا. والدليل على كده ان في كتير اناجيل موجوده عندنا لم يكونوا من تلاميذ المسيح هم اللي كاتبينها. يعني مثلا انجيل لوقا، ودي نقطه مهمه جدا، انجيل لوقا هو لا هو من تلاميذ المسيح، وده من ضمن الاناجيل المعتبره في الكنيسه، انجيل لوقا وكذلك انجيل مرقس. لا مرقس ولا لوقا كانوا من تلاميذ المسيح اساسا. ولا قبلوا المسيح في يوم من الايام. فاذا هل شرط لقبول النص او قبول الكتاب واعتباره ان هو كتاب معتبر بالنسبه له ان يكون التلميذ من تلاميذ المسيح هو اللي كتبه؟ الكلام ده العقل الجامع للمسيحة الكنيسة لا تقبله. وده كده احنا عندنا، وده وبرضك يعني انجيل مرقس وانجيل لوقا بيفتح لنا نقطة تانية مهمة جدا.
نعم.
ان هل الكنيسة يعني وده بعض الناس اللي هم اعترضوا وقالوا انه احنا خلاص المسيح جه وافتدانا وخلاص وخلاص مش محتاجين اي نبي تاني، فليه هيجي النبي التاني اللي بعد كده؟ مع ان في العقل الجامع للكنيسة ايضا بيعتقدوا ان انجيل لوقا هو انجيل موحى به للقديس لوقا. ومع ان لوقا جه بعد المسيح وبولس لم يقابل المسيح يعني ولم ياخذ منه تعاليم، ومع ذلك جاء بتعاليم جديده واوحي اليه وثبت له النبوه والرساله من بعد المسيح. يعني اذا ما تعتقده الكنيسه ان بعد الرفع المسيح حسب اعتقادنا او حسب اعتقاد بعض طوائف الكنيسه ترى ان هو صلب بعد صلبه وقيامته كما يقولون، هم كان هناك نبوه وكان هناك وحي من بعد ذلك، فاذا باب النبوه في عقلهم الجميع ان هو لم ينتهي به الامر. اعتراضات لهم، بعضهم لهم اعتراضات حتى الان، اعتراضات لا تقم، لا يعني اعتراضات واهيه جدا لدرجه ان هو لا يمكن قبولها. يعني مثلا يعني شفت احد الناس بيقول ايه، ان من ضمن النصوص اللي موجوده طبعا في الجزء الذي تم ترجمته، يعني ان احد الكهنه بيساله هل انت المسيا او هو المشيح او المسيح وكده، فراح قال لا انا مش المسيح، المسيح من الاسماعيليين. فهو اعتراضاته بيقول ان الكلام ده ما ينفعش، ان هو القبول ده هل المسلمين يؤمنوا بان محمد صلى الله عليه وسلم هو المسيح؟ هل انتوا تقبلوا كده؟ فده بيعاوز يلزم بقى وايه ويشغب على ان على المنصب. وطبعا الكلام ده لاي واحد مسيحي المفروض ما يقولهوش. فاحنا لما نقول كلمه مسيح او مشيح دي في حسب التصور المسيحي والتصور اليهودي ايضا، مش معناها انه هو يكون اسمه سيدنا عيسى. عيسى سيدنا عيسى اسمه عيسى اللي بيقولوا عليه ان هو يسوع. واسمه الحقيقي عيسى، لكن لقب مسيح. لكن هل يمكن ان يكون هناك اكثر من مسيح؟ وما هو ايه المعنى العرفي لكلمه مسيح والمعنى الشرعي لكلمه مسيح في الموروث المسيحي والموروث اليهودي؟ كلمه مسيح بكل بساطه جدا ممكن تاتي بمعنى ان واحد ربنا بيستخدمه لعمل يتفق مع اراده الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذا الرجل وثني يعني مش مؤمن خالص ويسمى ايضا المسيح. يعني نضرب مثل حضراتكم على كده، يعني في واحد ملك كان وثني فارسي اسمه قورش. بص الكتاب بيقول عليه ايه،
قورش اللي كانوا بيقولوا انه الاسكندر الاكبر ومختلفين بتاع ذو القرنين، ساعات نسبوه الاسم ذو القرنين.
ايوه صح.
نعم.
يعني في سفر إشعياء أربعة، في سفر إشعياء بيصف قورش بأنه هو مسيح الرب، أنه مسيح الرب. طب كيف يكون وثني وهو مسيح الرب؟ فإحنا عندنا دائرة المعارف الكتابية حرف الميم مادة يمسح بتتكلم في مفهوم المسحة الروحية، بمعنى أن كان من الطبيعي أن أي ملك، أي ملك بيأتي بيتم عمل طقس ليه أنه بيتمسح بزيت بيسموه زيت مقدس يعني. فمن الطقوس بقى تنصيبه ملك او تنصيبه نبي ان هو كان بيتم مسحه بهذا الزيت فيسمى مسيح. لكن هل لو ما اتمسحش هل يسمى مسيح؟ ممكن. والدليل على كده ان قورش نفسه اتمسح بدون ما يتمسح، بقى بدون ما يتمسح بالدهن المقدس ده سمي مسيح. شوف دائرة المعارف الكتابية بتقول ايه. كما يقول الرب عن كورش ملك فارس انه مسيحه، وهي اشارة مجازية الى ان الرب قد اختاره واقامه لتنفيذ مقاصده نحو شعبه.
نعم.
ده بيقول سفر اشعياء 45 من 1 لغاية 6 وبرضو لغاية الاصحاح 13. اذا كلمة مسيح انه تشغيبهم على كلمة مسيح او ان هم الاعتراضات وكلها اعتراضات وهي لا تقوم حتى في اطار فهمه هو لكتابه المقدس.
نعم. دكتور حسام اقرب عليك بسرعه وارجع اسمع منك عشان ننتقل لقضيه زكريا بطرس وكاميليا شحاته.
اوكي.
طب هقول تعليقين بس بسرعه.
اتفضل.
بلاك تايجر، نحن في كليه الصيدله جامعه القاهره نواجه تعنت شديد ضد النشاط الطلابي، ما بيسمحولناش باي شيء. قمنا بعرض تجميع تبرعات لسوريا على اداره الكليه واذت الطلاب بشده ولم يتمكنوا من جمع ما يريدون. نريد ندوات لشيوخ ومرشحي الرئاسه كاي كليه محترمه فعل ذلك من قبل. نريد انشطه واشياء كثيره لا يرضون، يوافقون على التفاهات والاشياء التي لا فائده منها للشباب ويرفضون ما نريد به اصلاح امتنا. يا ريت تتصل بينا ونحاول نصدر لكم مشايخ وناس تتكلم معاك. وهناك عطر الزهور، كنا نشكو ازمه الغزو والزحمه عند المستودع عند الحديقه الدوليه بمدينه نصر، البهدله في الطوابير واستغلال الموزعين. للاسف ذهبنا لغير الانابيب، فوجئنا ان المستودع اتنقل للقطاميه. هل نشتريها باضعاف مضاعفه ام ماذا؟ شكرا يا مصر. مصطفى الاسيوطي، يا شيخ خالد ممكن تحط مصنع اسمنت اسيوطي دماغك؟ الناس كل يوم يقفلوا الطرق ونواب المجلس من الاخوان السلفيين فقدوا شعبيتهم لانهم كل يوم بيوعدوا الناس ويخلفوا وعودهم لحل مشاكلهم. مآثر الحياه، قدمنا طلب استخراج جواز لابنتي من شهر حتى نستطيع تجديد الاقامه لنا وابنتي التي تدرس في الجامعه في مصر، فقالوا لنا في السفاره اذا كنتم مستعجلين تابعوه في الخارجيه في مصر. وبالفعل ذهب اخي من اسيوط للقاهره وظل يتابعوا لمده 4 ايام وحده. وردت عليه الجوازات بانه تحت الطبع ورفضوا تسليمه لاخي وقالوا هيوصل يوم 4/3 وقمنا طوال اليوم بالاتصال على السفاره ما ردوش علينا، حوالي 100 مكالمه. ارجوكم اغثونا، الدراسه بدات في مصر منذ شهر والاقامه انتهت وسوف ندفع غرامه ولا احد يجيبنا. ام عبد الرحمن يا ريت تتصلي حضرتك بالكنترول نتابع معاك المشكله يا ام عبد الرحمن، وهنكلم اخواننا في موضوع اسمنت اسيوط ان شاء الله. اتفضل دكتور.
انا بس هرجع تاني للي انا اتكلمت فيه لانه مهم جدا. السياق الاسلامي، السياق الاسلامي ده انه القضيه قطعيه ولا تحتاج اصلا الى دليل ما دام موجوده في القران وما دام نحن نؤمن بهذا القران. لكن لكي نستدل من السياق الاسلامي على الاخرين الذين لا يؤمنون بالقران اتجهنا الى ما يعرف بالسياق التاريخي. والسياق التاريخي فيه اكثر من نقطه. النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها انه الوهيه الروح القدس والدي اللي هنتكلم فيها دلوقتي تم اعتمادها في القرن الرابع في مجمع القسطنطينية 381 وهم في معرض الرد على بطريرك القسطنطينية مقدونيوس الذي كان يقول بعدم ألوهية الروح القدس وأنه المعزي ما هو إلا قوة روحية أو ما هو إلا يعني هبة من الله وليس شخصا كائنا في الجوهر الإلهي. وخلي بالكم مقدونيوس ده لم يكن أحد من الدهماء، ده كان بطريرك القسطنطينية. فنقطة مهمة قوي. النقطة الثانية انه هل خلينا نسأل سؤال، هل الروح القدس دوت شخص بشري ام كينونة الهية في التاريخ المسيحي؟ الحقيقة انه في اكثر من ملمح او اكثر من محطة تاريخية، من اشهرها واحد اسمه ماني، ده كان من المجوس ثم اعتنق المسيحية وادعى انه البرقليط، وادعى انه الروح القدس الذي سيأتي معزيا والذي انبأ به المسيح. يبقى كان في مفهوم موجود ومتواتر في التاريخ المسيحي وفي الفهم الكتابي انه الروح القدس او المعزي او البيراقليط ده شخصية بشرية.
النقطة الثانية واحد اسمه مونتينوس وده برضو كان بيدعي انه هو البرقلي. اللي انا عاوز اقوله بقى وده اللي انا قدمت بيه كل المقدمة الطويلة دي، احنا عندنا ثلاث حاجات. اول حاجة الكتاب المقدس هل في عهد الجديد هل بيصرح بألوهية المسيح؟ الاجابة لا، وده هنأجلها شوية هنتناقش فيها فيما بعد. ولكن الكتاب المقدس لا يصرح بألوهية المسيح، لانه لو كان يصرح بألوهية المسيح كان على الاقل التلاميذ امنوا بلاهوت المسيح، ولما وجدنا بطرس الذي هو اهم تلميذ من التلاميذ واكبرهم سنا واقربهم من المسيح يقول عن المسيح انه رجل يعني اتاه الله عيسى ابن مريم النص التعامل يسوع الناصر رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده في اعمال الرسل. رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده. فاذا مفيش لاهوت للمسيح، وده في تفاصيل. النقطة الثانية هل المسيح كان او اليهود في ذلك الوقت بني اسرائيل في ذلك الوقت كانوا بينتظروا نبي اخر؟ نعم، لذلك لما جاءوا ليوحنا المعمدان وسألوا المسيح انت؟ قال لا. النبي انت؟ قال لا. اذا هم كانوا في انتظار للمسيح وكانوا في انتظار لنبي من الانبياء. النقطة بقى الثالثة ودي الاهم ودي اللي بيتكلم اعتقد بيتكلم عنها وثيقة التركية وبيتكلم عنها يوحنا 14 ويوحنا 15 ويوحنا 16. انا عارف انه كثير جدا من اللي بيشوفونا مش متخصصين، بس فقط يركزوا في الكلام هيعرفوا المدلول. النص بيقول ايه؟ واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق. واما متى جاء روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور اتيه. ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي ويخبركم. هنا تاني كده يا شيخ خالد، واما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق، لانه لا يتكلم من نفسه. هل تعتقد انه في اله من الالهه ايا كان هذا الاله لا يتكلم من نفسه؟ يعني منتظر الاذن من احد، منتظر انه احد يامره؟ لا يتكلم من نفسه، دي بشريه محضه، يعني بشريه محضه، بل كل ما يسمع يتكلم به، يعني كل ما يملى عليه يتكلم به. هو ده الوحي، انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبشر وكان يقول بما يؤمر به وبما يملى عليه من قبل الله عز وجل. ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبره. النص ده هم بيقولوا عليه أنه للاهوت الروح القدس، لألوهية الروح القدس. فإذا قلنا أنه أصلا المسيح ليس بإله، وإذا قلنا أنه البني إسرائيل كانوا منتظرين نبي، وإذا قلنا إنه مفيش لاهوت للروح القدس، وإنه تاريخيا تم الاعتماد للاهوت الروح القدس في القرن الرابع الميلادي، فإذا هذا النص بيدل على ماذا؟ هذا النص يقينا في تفصيلات كثيرة جدا بيدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
أنا معايا سؤالين عشان الوقت. السؤال الأولاني خاص بحضرتك بخصوص موضوع زكريا بطرس. لما الإعلام بيكتشف إن في شيخ بنى بيت أربع أدوار بيمسكوه ينفضوه، اللي خد تمويل من السعوديه، الوهابي اللي متجوز سته في بيته، والقصص اللي بتحصل دي، وصل لحد فين موضوع زكريا بطرس فيما نشر عن ثرائه وتربحه وكلام
نعم بس اضافه بس الكلام اخونا الدكتور حسام وكده. في مساله احنا عايزين نقول ان حتى الان يعني الموحدين داخل الكنيسه المسيحيه لم ينتهوا من العالم. فحتى الان يوجد كنائس تؤمن بهذا الكتاب المسمى بكتاب القدس، بتؤمن بالعهد الجديد الموجود بين ايدينا دلوقتي، ولا يروا بالوهيه المسيح. يعني في كنائس الموحدين اللي هو يونيتيريان تشيرشز، وخاصه يعني مثلا زي البيبليكال يونيتيريان تشيرشز، دي كلها كنائس موجوده حتى الان بتؤمن بهذا الكتاب، ولا ترى ان في هذا الكتاب لا هو لا دليل فيه على الوهيه لا المسيح ولا لالوهيه الروح القدس ولا الثالوث. فاذا احنا لما نيجي نقول ان الكتاب ده لا يقول بالوهيه المسيح، يبقى في معانا طوائف مسيحيه هي ايضا وكنائس موجوده حتى الان لا تقول بالوهيه المسيح. هو بس هضيف برضو النقطه اللي ودي يعني مهمه جدا في مساله الباراكليت دي وكده. يعني ايه المشكله في اشكاليه في كلمه باراكليت دي وبيريكليتوس دي؟
ان عندنا كتاب اسمه استحالة تحريف الكتاب المقدس لاحد كهنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية ومرقس عزيز، اسمه استحالة تحريف الكتاب المقدس، بيقول صفحة 239 بيقول ان في كلمتين، في كلمة باراكليتوس وفي كلمة بيريكليتوس. كلمة بيريكليتوس معناها المحمود او الاحمد، نفس الكلام بالضبط، يقول ان الكلمة اليونانية هي باراكليتوس ومعناها المعزي، اما التي يذكرها المؤلف هي بيريكليتوس وهذه هي التي معناها المحمود.
نعم.
او المشهور.
نعم.
بالنسبة للنص الكتاب المقدس يعني يمكن الناس لازم تفهم ان هو مش زي النص القرآني، ان لو انت غلطت في حرف لا يبقى فيه خطأ، لا احنا عندنا ممكن تكون نصوص تم تدخل داخل الكتاب المقدس، زي قصة مثلا، زي قصة نص مشهور جدا، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس. احنا نبص هنا في الهولي بابل نيو انترناشنال فيرجن بيقول ايه، ان النص ده ما كانش موجود في اي مخطوطة يونانية قبل القرن السادس. قبل القرن السادس، يعني المخطوطة بتاعت اللي موجودة في رسالة يوحنا الإصحاح 5 العدد 7 هي أحدث من النص المكتشف اللي هو بتاع تركيا اللي احنا بنتكلم عنه ده.
قريب. نعم.
فاللي أنا عاوز أقوله إن تغيير الكلمة أو تغيير الأسماء، وكان في تصرف داخل الكتاب المقدس لأسماء التلاميذ المسيح، يعني مثلا بطرس، المسيح قال له أنت مش هيبقى اسمك بطرس، عفوا كان اسمه سمعان، المسيح قال له مش هيبقى اسمك سمعان، هيبقى اسمك كيفة. كيفة باليوناني يعني إيه؟ يعني بيتر، يعني صخرة، اللي هي بينطقها في العربي بطرس. لما جه كتاب العهد الجديد بقى يسموه ايه؟ بطرس. مستحيل يكون المسيح سماك بطرس، لان دي كانت لفظة يونانية وهو قال له انت هتسميك كيفة، لكن كل كتاب العهد الجديد بيقولوا له ايه؟ بطرس، رسالة بطرس الاولى، رسالة بطرس الاولى، رسالة بطرس الاولى، مع انه هو اسموش بطرس. فاذا الخطا في الاسماء مش هتبقى بس حرفين، لا ده ممكن تكون في كلمه، ممكن تكون في كلمه واسم كامل لل...
بالنسبه لزكريا بطرس بقى خلاص احنا بطرس ده في الانجيل زكريا
بطرس ده عاوز حلقه لوحده، بس هو الفكره كلها انه زكريا بطرس ده يعني احنا تاريخنا معاه طويل جدا، يعني تاريخ يمتد من 2001. وهذا الرجل يعني هو كان راس الحربه للتواجد التنصيري في مصر. يعني هو اللي قاد عمليات التنصير واللي قاد حملة الشبهات حول الإسلام والهجمة الرهيبة وهكذا. فمن الطبيعي انه كل ما يقال عنه وكل ما يثبت عنه لا ينشر هنا، لانه الاعلام عامة الاعلام المسيحي والاعلام الليبرالي المتعاطف مع المسيحيين ومتعاطف مع الكنيسة هو اصلا بدرجة او باخرى متواطئ، يعني القضية لا تستهويهم، لان انت عارف حضرتك رؤوس الاموال،
يعني قصدي ما عملوش قضية وما جابوش مثلا حد من القساوسة هنا وقالوا طب الراجل اللي كان بيشتم في النبي والقرآن طلع متربح وطلع وطلع كتموا على الخبر، انما في المشايخ بينقضوا زي الاسد
طبعا، وتجد جرنان الفجر يفرد صفحات وصوت الامه يفرد صفحات وهكذا، مع انه المعلومات المنشوره عن زكريا بطرس معلومات دسمه، يعني قصور وفيلات واموال رايحه وجايه وهكذا. ولكن انا يعني
ناجل حديثنا عنه ده
بعدين، عاوز ارجع للكلام على
الدكتور محمد سليم العوا. كان معايا هنا في لقاء يوم الاربعاء اللي فات واكد ان كاميليا شحاته لم تسلم، رغم ان قلت له عندي معلومات موثقه من اخوه افاضل، قال لي تقرير النيابه بتقول ما بتسلمش معايا ثلاث دقائق.
ثلاثة بس؟
والله العظيم سامحني.
معلش طب هناخد
هنعيش عشان هنعيش عشان هنعيش عشان هنعيش تصريحين. اتفضل.
أول حاجة دي تحقيقات النيابة.
دي اللي مع حضرتك دي.
دي تحقيقات النيابة.
ماذا فيها؟
1241 محضر رسم 1241 إداري قصر النيل.
صدقك اتفضل.
دي فيها شهادات كل الناس اللي شاهدوا كاميليا وتعاملوا معها وسمعوا بنفسهم.
كلنا أسماء؟
اسماء مثلا اول حاجه الشيخ سعيد عامر رئيس لجنه الاشهار في الازهر، اكد ان هي جت لغايه الازهر مرتين لاشهار الاسلام.
كويس.
استاذ اشرف عبد العاطي وهو الموظف المختص باجراءات اشهار الاسلام. وانا هقرا لك النص، رئيس النيابه بيقول له ايه، وما الحوار الذي دار فيما بينك وبين كاميليا شحاته زاخر. فالاستاذ اشرف عبد العاطي الموظف الاعتباري اللي هو معتبر رجل موظف دولة والحيادي الذي لا يعني ليس له اي مصلحة في هذا او ذاك،
لا هو سلفي ولا وهابي ولا حاجة،
بيقول انا سألتها اذا كانت مقتنعة باعتناق الدين الاسلامي، وهي اجابت بانها مقتنعة لان الدين الاسلامي هو دين التوحيد لعبادة اله واحد وليس اكثر من اله كما في الدين المسيحي حسب ما قالت.
كويس.
وسألتها اذا كانت مجبرة على اشهار اسلامها، وهي قالت انها حضرت بمحض ارادتها ودون اي اجبار. هذا كلام في صفحة 5
20 في تحقيقات النيابة. ياريت تعمل فوكس كده تحقيقات النيابة في فوكس
في نجيب فوكس او اعمل فوكس يعني قول بقى انت كمل واحنا
طيب هنقول. فدوت طبعا الدكتور محمد سليم العوا قبل الثورة كان انا بنفسي كان ليا حوار معاه تليفوني وقلت له سردت له كل ادلة الاسلام كامل فقلت قلت له احنا في مشكلة البلد في مشكلة يعني بلد داخله في حرب طائفيه هو
الدكتور سليم العوا برضو انصافا الوحيده اللي اكد على اسلامها وفاء قسطنطين
يعني
نعم
فالفكره فقلت له احنا دلوقتي داخلين على حرب طائفيه يعني في مشكله حقيقيه فحضرتك قول لنا قول لنا لو حضرتك عندك دليل يقيني ان المراه دي ما اسلمتش قول لنا عليه علشان نوقف كل الناس اصل كاميلا شحاته دي مات من اجلها سيد دلال اعتقل من اجلها
ابو يحيى
يعني ابو يحيى وشباب طاهر كان بيخرج في اوقات كان الخروج فيها يعني كان جمر نعم. من النار
نعم.
واعتقل وفي ناس اقتحموا كنيسه في بغداد علشان كاميلا شحاته يعني موضوع كبير مش موضوع متعلق
يعني كان لازم ينتهي بشكل واضح
فانا قلت له ايه قلت له ده الحوار موثق ومفرغ قلت له حضرتك قول لي دليل واحد بس على عدم الاسلام عشان نوقف الشباب ونقول لهم انه كذا 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 قال لي والله ما عنديش دليل غير انه في مصدر امني عالي المستوى هو اللي بلغني بذلك وابو يحيى كلمه برضه فقال له نفس الحكايه فيبدو انه هو الاستاذ حسن عبد الرحمن مدير مباحث امن الدوله هو اللي بلغه بذلك والغريبه انه هو ما كانش قبل كده بيتكلم باي كل ما يسال عن الدليل يقول دي معلومات سريه وكاننا احنا في يعني في حاجه تانية دي موضوع بلد امن قومي للبلد بعد كده هنا ثواني بس دي بعد هنا لما جه قال تحقيقات بتقول كذلك انه ده
ما اسلمتش
وانا اظن انه لو ما خرجش الدكتور محمد سليم العوا واتبت هذه التحقيقات النيابه اللي انا بظن انها خرافيه فهو يكذب علينا ويخرج المسلمين كذابين ويخرجنا كلنا كذابين فانا بديله فرصه امامه اسبوع على الاكثر اظن اسبوع ده كتير قوي ان هو يخرج لنا تحقيقات النيابه
اللي بتقول
انها
ما اسلمتش
في ظل ان كل الشهود احنا على فكره كنا بنودي شهود النيابه قالت لنا كفانا شهودا طيب بالنسبه لامن الدوله بقى
اخر والله فاضل معايا ثانيه
ماشي دي وثيقه امن الدوله اللي احنا حصلنا عليها بعد اقتحامات امن الدوله السنه اللي فاتت
مكتوب فيها ايه بقى
مكتوب فيها انه كاميلا شحاته اسلمت وهكذا
شكرا جزيلا دكتور حسام ابو البخاري وهنفتح الموضوع ده مهم جدا
بس هو الدكتور محمد سليم العوا
هروح اكلمه
يعني لازم
يقول لنا ده منين والاستاذ علي الريس شرف البنا بيقول في فضيحه في منهج رابعه ابتدائي والصف الاول اعدادي وزاره التعليم بتنكر نبوه ادم ونوح وادريس يا سواد ايامي الثوره السوريه طائرات اسرائيليه تدعم الاسد في قتل الثوار صفحه على الفيسبوك تطالب بضم المهندس عمين مشحات لجنه اعداد الدستور تصريحات عمرو موسى انتهى عصر اغلاق الطرق للمسؤولين والعفريت وراء صفر المتهمين الاجانب محمد سليم العوا سادخل مرحله الاعاده اذا لم افوز من اول جوله حمدين صباح المراه المصريه اكثر تضحيه في العمل السياسي عبد المنعم الفتوح موقف الدوله في قضيه التمويل الاجنبي عبث واهان القضاء احمد شفيق رفعوا ايديكم عن قضاء مصر ولا تقحمون في صراعات السياسه فريق حسام خير الله قلت ان ازمه التمويل زوبعه فنجان وقد صدق كلامي مستشار هشام البسطويسي مرشح رئاسي يجب ان يكون عضو جماعه استفتاء في ظل اغلبيه اسلاميه في البرلمان هل تتوقع ان تاتي الجمعيه التاسيسيه بدستور وفق الشريعه الاسلاميه نعم 73% لا 17% لا ادري 10% طبعا احنا النهارده مش شتمناش المجلس العسكري تفتكر المجلس العسكري هو اللي طلع لنا الوثيقه دي عشان يشغلنا عن موضوع الانتخابات انا بهزر معاك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم لا 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 دمتم في امان الله